في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن الصلاة على محمد وآل محمد تهدم الذنوب هدما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعل أعداءهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بين أخوتي وأبنائي هنا في باريس وفي يوم مولد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا أسميها؟ هل هي ندوة مفتوحة أم هو حوار ولقاء في أجواء المودة والمحبة وفي ظلال وأفياء ثقافة الكتاب والعترة؟ ليس مهما أن أختار العنوان لهذا الملتقى، وأترك الخيار لكم وأنتم تعلمون. نحن لم نتفق على موضوع معين ولم نتفق على أسئلة معينة، أنتم والمايك والميكروفون بأيديكم، وحديثنا في أجواء الحجة ابن الحسن وفي أجواء ثقافة الكتاب والعترة، وأنا في خدمتكم. وبسم الله.
السلام عليكم سماحة الشيخ، أسعد الله أيامكم بميلاد منقذ البشرية مولانا صاحب العصر والزمان. كان عندي سؤال حول حكم صلاة يوم الجمعة في غيبة الإمام، هل هي يعني تجوز أو لا تجوز؟ هل لك حديث عن أهل البيت عن حكم صلاة يوم الجمعة في غيبة الإمام؟
تم السؤال؟
نعم.
أولا عليكم السلام ورحمة الله، وثانيا أنا أيضا أهنئك فأسعد الله أيامك. سؤالك حول صلاة الجمعة، أحاول أن أختصر في الإجابات، ولكنني أقول إذا أردت أن أجيب على سؤالك وفقا لمنظور فقهاء الشيعة عبر تأريخ الغيبة الكبرى، فإن آراءهم مختلفة جدا ما بين من يحرم إقامتها، هناك جمع من علماء الشيعة يحرمون إقامتها، وهناك من يوجب إقامتها، وما بين هذا وهذا هناك آراء أخرى، ولكن هذا بشكل مجمل ما هو موجود في الموسوعات الفقهية وفي كتب فقهاء الشيعة عبر تأريخ الغيبة الكبرى. ما جاء في الأحاديث، هناك روايات كثيرة تتناول هذا الموضوع. أقول بالمجمل إذا كنا نتحدث عن وجوب صلاة الجمعة وجوبا قطعيا فإن هذا لا يكون إلا بحضور الإمام المعصوم. ففي زمان الغيبة لا تجب صلاة الجمعة وجوبا قطعيا، وهذا واضح واضح جدا في الروايات والأحاديث التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم. لكن لو توفرت لها مجموعة من الشروط وأقيمت، هناك مجموعة من الشروط، منها ما يرتبط بإمام الصلاة، ومنها ما يرتبط بكينونة الصلاة، بعدد المصلين، بمكان الصلاة، التفاصيل التي وردت في بعض من الروايات والأحاديث وذكرت كذلك في الرسائل العملية التي كتبها فقهاء الشيعة. إذا ما أقيمت ضمن هذه الشروط وصلاها المصلي يبدو أنها تجزي عن صلاة الظهر، وإلا لا نجد دليلا واضحا قطعيا صريحا يقول بوجوبها القطعي في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تجب في زمان حضوره. لكنها لو أقيمت في مجموعة شرائط ذكرت في مواطنها، فإذا ما صلاها الإنسان فيبدو أنها تجزي عن صلاة الظهر، لكن لا يجب الحضور فيها. إذا كان الجواب وافيا فأنتقل إلى سؤال آخر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال من أحد الأخوات تستفسر عن حديث لو لم يبق في الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتي. السؤال الأول، لماذا استعمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلمة بعث؟ والسؤال الثاني، ما وجه الشبه بين المبعث النبوي والمبعث المهدوي؟
في هذه الصيغة وردت كثيرا في كتب المخالفين، ولكن لا ضير في ذلك. كلمة بعث في اللغة يعني أرسل، بعثت برسالة إلى فلان، إنني أرسلت إليه رسالة. يمكننا أن نقول عن كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم أنه مبعوث من الله، أنه مبعوث من رسول الله، أنه مبعوث من الإمام الذي قبله. ليس هناك من قضية خاصة أو معقدة في هذا الاستعمال. لا أعتقد أن شيئا معينا يمكنني أن أشير إليه بحسب فهمي حينما نقول من أن الله يبعث الأنبياء، ومن أن الله يبعث الأوصياء، ومن أن الله يبعث الأئمة. الكلام هو هو قطعا، كل بحسبه. لا يمكننا أن نقايس بين بعثة محمد صلى الله عليه وآله في المنزلة والمرتبة وبين بعثة سائر الأنبياء. وكذاك الأئمة بعثتهم هي بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، فما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. لا أدري السطر الثاني من السؤال.
ما وجه الشبه بين المبعث النبوي والمبعث المهدي؟
وهذا واضح في الروايات والأحاديث من أن إمامنا الحجة بن الحسن سيكون ظهوره وخروجه إلى الناس كظهور محمد صلى الله عليه وآله وخروج محمد صلى الله عليه وآله إلى الناس. هناك عدة نقاط أشارت إليها الروايات والأحاديث، منها مثلا كما أن النبي صلى الله عليه وآله كانت له بشائر وعلائم سبقت بعثته، سبقت ظهوره، سبقت نبوته التي ظهرت بين الناس، فكذاك إمام زماننا. كما أن النبي صلى الله عليه وآله واجهه عباد الأصنام وعباد الحجارة والأخشاب المنحوتة بما واجهوه من أذى، فإن إمام زماننا سيواجه مثل ذلك وأكثر، لأن النبي بعث والناس تعبد الحجارة والأخشاب، وإمام زماننا سيبعث والناس تتأول عليه كتاب جده ودين جده. وهناك أوجه للشبه ذكرتها الروايات والأحاديث، قطعا هناك تشابه يمكنني أن أقول إنه تشابه إجمالي، قد يكون في بعض الأحيان بنحو أضعف في بعض الجهات، ويكون في أحيان أخرى بنحو أشد، لكن بالمجمل فإن بعثة إمام زماننا ستكون مشابهة إلى حد كبير لبعثة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا كان للسؤال إضافات أو تذييل فكل سمع، فإن لم يكن أنتقل إلى سؤال آخر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم
كل عام وانتم بخير. السؤال إجمالي يتمحور حول قضية التقنيات أو التطور العلمي الذي سيصاحب أول بداية إمام الحجة عليه الصلاة والسلام، أو لنقل الفترة التي تسبق ظهوره الشريف. يعني حسب ما جاء في الروايات هناك حراك سياسي، حراك اجتماعي عسكري كبير في منطقة الظهور، لكن في المقابل نحن نعيش يعني في زمن العلم تطور كثيرا. كيف يعني كيف سيكون ظهور يعني أو تطبيق ما سيأتي به الإمام عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن يعني حال الأمة سيكون حال ضعيف، يعني لا وجود مثلا لمخابر، لا وجود لحركة علمية ممكن تتسق يعني مع قيمة ظهور المهدي الشريف، فكيف سيتعامل الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام مع هذا الأمر؟ جزيتم خير.
الله يحفظكم ويرعاكم. هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة جدا فيما يرتبط بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بادئ ذي بدء لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة جدا، من أننا لا نمتلك كل التفاصيل وكل المعطيات التي ترتبط بمشروع إمام زماننا لأسباب كثيرة، أشير إلى سبب واحد منها، لا أريد أن أتوغل في كل تفاصيل الموضوع. هناك قضية منطقية واضحة، المشروع المهدوي أمر سري وفي غاية السرية، فليس من المنطق وليس من المتعقل أبدا أن تكشف لنا التفاصيل. كل مشروع على وجه الأرض فيه نقاط قوة وفيه نقاط ضعف. نحن نعتقد أن المشروع المهدوي سيكون خليا من نقاط الضعف، هكذا نعتقد، على الأقل هذا هو معتقدنا. فلا نتوقع أن الأئمة سيكشفون لنا أسرار هذا المشروع بشكل واضح وصريح وبين يسهل الوصول إلى أسراره لكل أحد، للعدو وللصديق. هناك جانب كبير مخفي علينا ولا علم لنا به. لا أريد أن أتحدث عن أن كما من النصوص والمعطيات ما وصل إلينا، ضاع، ولكنني لو وقفت عند هذه النقطة فقط أعتقد أن الصورة تكون واضحة، من أن المشروع في غاية السرية فلا يمكن أن تكشف لنا تفاصيله الكاملة. حدثنا الأئمة عن مجريات ما يجري على أرض الواقع الاجتماعي، ما يجري على أرض الواقع السياسي، وهذه الأمور لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى أسرار المشروع المهدوي. الأئمة تحدثون كثيرا عن السفياني، وما علاقة السفياني بأسرار المشروع المهدوي؟ السفياني نظام سياسي يكون في الشام في سوريا، غاية ما ننتفع من علمنا بوجوده أنه علامة قريبة من عصر ظهور إمام زماننا. ما علاقة السفياني وكذاك الخراساني وكذاك اليماني وكذاك الصيحة؟ هذا الكم الهائل من النصوص التي تحدثت عن علائم الظهور، عن وقائع كونية، عن وصف للواقع الاجتماعي أو الواقع السياسي أو ما عليه الناس، إن كان ذلك في الجو الشيعي، في الجو السني، في الجو العربي، في الجو غير العربي، إلى بقية التفاصيل التي تحدثت عنها رواياتهم، كلماتهم، أحاديثهم، كل ذلك لا علاقة له بأسرار المشروع المهدوي. الروايات لم تحدثنا عن التقنيات التي ستكون موجودة في معسكر الإمام. حين أتحدث عن المعسكر لا أتحدث عن المعسكر بالمعنى العسكري، وإنما عن الجهة التي يكون فيها الإمام. لم تحدثنا الروايات عن التقنيات، عن الأجهزة، عن الأساليب، عن المخططات، لأن هذا من أسرار المشروع، فلا نملك تصورا دقيقا، لكننا يمكننا أن نستكشف من خلال إشارات. مثلا حينما نقرأ في الروايات وفي الأحاديث من أن الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق فيجمع بذلك عقولهم. جمع العقول يحتمل معنيين وهما سيحصلان معا. المعنى الأول لجمع العقل هو تفجير الطاقة العقلية الكامنة عند الإنسان التي لم تفجر لحد الآن. أعتقد أنك مطلع على أن العلماء حين يتحدثون عن عقول كبار نوابغ علماء الغرب أمثال أينشتاين مثلا يقولون أن هؤلاء ما استعملوا من قدراتهم العقلية ومن قدراتهم التي هي في أدمغتهم لم يستعملوا إلا بمقدار 4% أو أقل، وهؤلاء هم النوابغ. غير النوابغ ربما لم يستعملوا شيئا من عقولهم. ولذا فإن الإنسانية تبحث الآن عن الأساليب التي تستطيع أن تفجر هذه القدرات الكامنة في العقل البشري. الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق يجمع بذلك عقولهم. أولا هناك تفجير للطاقات الكامنة في هذه العقول، وثانيا هناك رقي يضاف إلى هذه العقول. قطعا حين تتفجر الطاقة الكامنة في العقول وحين تترقى العقول لابد من تغيير كبير سيطرأ على النظام اللغوي، لأن اللغة هي وسيلة للتفاهم. التفاهم ما هو؟ هو حركة الفهم فيما بيني وبينك، حركة الفهم فيما بين الناس. فحركة الفهم هذه تؤطر بهذه الأطر اللفظية وبهذه الأصوات التي تصدر من الناس والتي تسمى باللغات بالألسنة، قولوا ما شئتم، تنسجم مع المستوى العقلي الذي يكون عليه الإنسان. هذه الألفاظ هي صورة لإشارات ذهنية. أنا لا أستطيع أن أتلفظ من دون أن تكون هناك إشارات في ذهني، هناك إشارات ذهنية تتحول عبر الجهاز الصوتي إلى أصوات، إلى ألفاظ، إلى كلمات. هذه الإشارات الذهنية التي تكون في ذهني تختلف عن الإشارات الذهنية التي تكون في ذهن غيري. فكل ذهن وكل عقل بحسبه، بحسب مستوى إدراكه وبحسب مستوى المعلومات المختزنة فيه تصدر منه تلك الإشارات، ولذا تختلف التعابير من شخص إلى آخر. لماذا تختلف التعابير من شخص إلى آخر؟ لما يتحدث شخص ويقال لهذا الشخص من أنه بليغ فصيح، هذه البلاغة والفصاحة إذا أردنا أن نبحث عن جذورها ليست في اللسان وليست في الشفتين وليست في الحبال الصوتية التي هي في الحنجرة. هذه الفصاحة والبلاغة هي ترجمة لإشارات ذهنية. الفصاحة والبلاغة أصلا في عقله، والعقل هو الذي يعطي إشارات ذهنية تترجم عبر الجهاز الصوتي. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تشريح المنظومة الصوتية أو اللغوية عند الإنسان، وإنما أريد أن أقرب الفكرة من أن العقول حين تترقى فلا بد للنظام اللغوي أن يترقى، وحينما يترقى النظام اللغوي وتترقى طريقة التفكير لا بد من وجود بيئة وجو ومساحة تكون فيها الأشياء تتناسب مع هذا التطور اللغوي، وإلا لا يمكن أن نتصور أن الإمام المعصوم يطور عقولنا ثم يطور النظام اللغوي. والروايات تحدثنا عن أن كل العلم الذي خرج على وجه الأرض من زمان آدم إلى يوم الظهور، هكذا يعبر عن بشكل رمزي، عبارة عن حرفين. ومن أن الإمام حين ظهوره سيخرج 25 من الحروف، وقطعا نحن حين نتحدث عن الحروف إننا لا نتحدث عن الحروف بالمعنى اللغوي أو الكتابي، المقصود من الحرف الجهة. وحينما يقال من أن الإمام المعصوم سيخرج 25 من الحروف، لربما بعض هذه الحروف هو أوسع من بقية كل الحروف، لا يوجد هناك تساوي. الحرف لغة يعني الجهة، فإنني أقف مثلا على حرف هذه الطاولة، هذا هو حرف الطاولة يعني نهاية الطاولة، هذه جهة الطاولة من هذا الطرف وهذه جهة الطاولة من هذا الطرف، هذه حروفها. الحرف جهة اتجاه، فإن الإمام يخرج 25 من الحروف يعني 25 من الاتجاهات العلمية المختلفة، ولربما في كل حرف من هذه الحروف أصناف من المعارف والعلوم التي لا نتخيلها الآن. قد يكون هذا الحديث المشهور والمعروف عن سيد الأوصياء من أن رسول الله علمني 1000 باب من العلم، وفي بعض الروايات علمني 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب ينفتح 1000 باب، وكل ذلك إشارة إلى التنوع. فإنني أقول لا يكون الكلام منطقيا وأنا أتصور أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يفجر طاقة العقول ويقوم بترقية العقول، وتبعا لذلك يترقى النظام اللغوي ويفتح أبواب العلم، ولا يكون هناك شيء على أرض الواقع. يمكن أن نتصور هذا المعنى، لابد أن يكون هناك من التطبيقات العملية والعلمية على أرض الواقع التي تتناسب مع هذه المعاني، حتى تكون هذه التصرفات وتكون هذه الأفعال منطقية وحكيمة. فلا يمكن أن تصدر كل هذه التفاصيل عن الإمام المعصوم والناس مثلا تعيش في صحراء خالية؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام منطقيا. هناك قضية مهمة جدا، هل أن الحقيقة تنحصر في الذي نراه؟ هذه قضية مهمة جدا تغفل عنها البشرية، وإن كانت العلوم المعاصرة بدأت تدرس هذا الموضوع، وبدأت الفيزياء الكونية تتلصص إلى داخل تفاصيل هذا الكون، فهل ما نراه يمثل الحقيقة الكاملة؟ الجواب وبضرس قاطع كلا وكلا 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 إلى تريليون مرة. ما نراه هو ما نستطيع أن نراه، فلا الكون الذي حولنا ينتهي بما نرى، ولا الحقيقة الكاملة تتجلى لنا وتظهر لنا في الذي نراه. كما يقولون عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، إننا نرى شيئا ولكن الأشياء الأكثر تغيب عنا. نحن إذا أردنا أن ننظر وفي دائرة ضيقة، حاسة البصر عند الإنسان، حاسة البصر عند الإنسان بحدودها، لنقف عندها بحدودها، بحدود هذه الحاسة فإننا لا نرى الأشياء الكبيرة جدا ولا نرى الأشياء الصغيرة جدا ولا نرى الأشياء البعيدة جدا. وفي بعض الأحيان حينما تكون الأشياء قريبة جدا منا أيضا لا نراها، وهناك أشياء لا نستطيع أن نركز النظر فيها، فهل نستطيع أن نملأ عيوننا من الشمس مثلا؟ لا نستطيع أن نملأ عيوننا من الشمس، ولكن الإنسان ماذا يتخيل؟ يتخيل أنه قادر على أن يرى كل شيء، هذا يخيل له. يعني الآن أنا أو أنت جميعنا فيما بيننا وبين أنفسنا نتصور، وهو تصور خاطئ، من أننا نستطيع أن نرى كل شيء، إلا أن نتنبه من أن هناك أشياء كبيرة هناك أشياء صغيرة، ولكن بشكل عام هناك غفلة تسيطر علينا، نتصور أننا قادرون على أن نرى كل شيء ونحن لا نرى من الأشياء ما يعد شيئا، لأننا إذا أردنا أن ننظر فإننا ننظر إلى ما حولنا فقط، الآن خارج هذا الجدار لا نرى، إذا سرنا في الشارع نرى مقدارا معينا من الشارع، وهكذا حتى إذا صعدنا على مكان عال، صعدنا على سطح بناية عالية لا نرى شيئا. فما نراه لا يمثل الحقيقة، وما ندركه لا يمثل الحقيقة. كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإن أكثر الحق فيما تنكرون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. وإن كانت هذه الكلمة بحاجة إلى شرح إلى بيان، أنا ذكرتها استطرادا، لا أريد أن أتوغل في تفاصيلها. حين نقرأ مثلا على سبيل المثال حين نقرأ من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حين يقبل إلى العراق فإنه سينزل في الكوفة عند مسجد السهلة في سبع قباب من النور بيضاء لا يعلم هو في أي قبة من هذه القباب، هذه قباب تنزل من السماء. هذه تعابير كانت تتناسب مع ذلك العصر بالضبط. ما هي الصورة الحقيقية لهذه القباب؟ نحن لا نملك التفاصيل. إذا أردنا أن نبحث وراء هذه الجزئيات يمكن أن نجد مجموعة من هذه الجزئيات في الروايات والأحاديث، إذا ما جمعناها مع المقدمات التي أشرت إليها كل هذا يحدثنا عن تقنيات وعن تفاصيل ستكون على أرض الواقع. نحن لا نملك التفاصيل الكاملة عنها، لكن قطعا لا بد أن تكون هناك تقنيات تتفوق على التقنيات التي تكون في عصر ظهوره الشريف، وإلا لن يكون الكلام منطقيا أبدا. لا بد أن تكون هناك تقنيات تكون مذهلة وتكون مرعبة لأصحاب التقنيات الكبيرة الهائلة في وقت ظهوره، فإن الأحاديث تخبرنا من أن الرعب يسير أمامه مسيرة 3 أشهر. كيف يسير الرعب؟ قطعا الرعب إنها الحرب النفسية، إنها فنون الإعلام، إنها حرب الإعلام، إنها حرب الدعاية والإعلام، إنها الحرب النفسية بكل تفاصيلها. يسير الرعب أمامه مسيرة 3 أشهر. كيف يتحقق هذا المعنى في الوقت الذي التقنيات المعاصرة في زماننا تستطيع أن تستكشف كل صغيرة وكبيرة؟ إن لم تكن هناك حقائق على أرض الواقع تبعث على هذا الرعب لما صور هذا الرعب بهذه الصورة الهائلة. مسيرة ثلاثة أشهر، حتى إذا أردنا أن نعدها بحساب حركة الإبل والجمال فإن البعير كان يقطع في اليوم كما في الأحاديث يقطع بالشكل الاعتيادي نفس المسافة التي هي في الشرع يقال لها مسافة قصر الصلاة. إذا ضربتها ب90 يوم مسافة بعيدة كبيرة جدا، مع أن الروايات والأحاديث لا تتحدث عن هذا المضمون، إنها تتحدث عن قضية كبيرة وبعيدة جدا، تريد أن ترسم صورة في أقصى ما يمكن أن يتصورها المتلقي. هناك كم هائل من النصوص إذا أردنا أن نتتبعه يعطينا هذه الفكرة، يعطينا هذه النتيجة، يعطينا هذه الصورة من أن التقنيات التي ستكون موجودة في عصر الظهور ستكون أقوى بكثير جدا من التقنيات التي يمتلكها الآخرون من أرباب النفوذ والقوة والسلطة ومن الحضارات الأخرى على وجه الأرض. فحينما تخبرنا الروايات من أنه يوجه جمعا من أصحابه إلى القسطنطينية، والقسطنطينية عنوان لأقوى مدينة في السلاح وفي التكنولوجيا والحضارة والعمران، القسطنطينية التي كانت عاصمة للدولة البيزنطية. الروايات لا تتحدث عن القسطنطينية بما هي، هي رمز للمدينة الأقوى، للحضارة الأقوى في زمن ظهوره الشريف. الروايات تقول إنه يبعث بعثا من أصحابه، جمعا من أصحابه، فحينما يقاربونها وهي مدينة واقعة على البحر يأتونها سيرا على الماء، وأهل المدينة ينظرون إليهم من بعيد فيرون جمعا من العسكري، جمعا من الناس يسيرون بشكل اعتيادي وسريع جدا على وجه الماء، وحين يقتربون من المدينة فإن حصونها ستتساقط. في زماننا هذا، إذا أردنا أن نتحدث عن زماننا مثلا، لا توجد حصون للمدن، إنما حصونها هي حكومتها الإلكترونية في زماننا هذا. حصون البلدان الآن هي أنظمة المراقبة فيها، حصون البلدان الآن هي كاميرات وأجهزة التصوير والمتابعة والتدقيق والفحص والتحليل. حصون البلدان الآن هي هذه التقنيات المتطورة التي وصل إليها العلم، نعرف البعض منها والبعض منها لا نعرفه، فإنها أسرار الدول، وإنها التكنولوجيا السرية التي لا تطلع الدول الأخرى والشعوب الأخرى على تفاصيل أسرارها. فهؤلاء إذا ما قاربوا القسطنطينية جاءوا سيرا على الماء، وتبدأ حصون المدينة بالتساقط، فيقولون إذا كانت هذه مقدمة جيشه، إذا كانت هذه مقدمة قوته، فإذا جاء هو بنفسه فبأي قوة سيأتي؟ وهي صور تقريبية، فمثل هذه الصورة إنها لا تحدثنا عن أسلحة كانت في زمان الأئمة ولا عن أسلحة موجودة في يومنا هذا. والحديث في زمن قديم وبلسان المدارات وبلسان المقاربة هذا يكشف عن أن أشياء كثيرة لا علم لنا بها ولم تصل إلينا تفاصيلها. كل هذا إنما هو قبسات سريعة من طوايا أحاديثهم الشريفة، وكل هذا أيضا أخذته من عالم الأرض. أما إذا أردنا أن نذهب إلى الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن جيوش الملائكة التي ستناصر الإمام، عن جيوش الجان الذين سيناصرون الإمام، عن المخلوقات الأخرى في الكواكب الأخرى التي ستلتحق بجيش الإمام، الروايات حدثتنا عن مواقع في الكون سميت في الروايات بجابلقى، وسميت في الروايات بجابرسى، وأسماء أخرى، وحديث عن مدن حصينة في السماء كمدنكم في الأرض. إن في هذه النجوم وفي هذه السماء، الروايات تقول إن مدنا حصينة كمدنكم في هذه الأرض. حدثتنا الروايات بتفاصيل كثيرة عن تلك الأمم وتلك الكائنات التي تقطن في هذه البقاع من الكون، من أنهم يمتلكون من الحضارة ما لا وجه للمقايسة بين حضارة الإنسان على الأرض وبين حضارتهم، ومن أنهم يمتلكون من القدرات الفائقة، حتى حين تحدثنا الروايات عن معادن سيوفهم فإنها تخبرنا أن معادن سيوفهم تختلف عن معادن الأرض. إذا أردنا أن نجمع بين التفاصيل السابقة وبين هذه التفاصيل التي حدثتنا عنها الروايات أيضا، وهناك وهناك، كل هذا ينبينا أن أشياء كثيرة نحن لا نعلم بها، وأن تفاصيل كثيرة هي من أسرار هذا المشروع. ما هذه الروايات التي أشرت إليها وبشكل مجمل إلا إشارات أو لمسات أو نفثات، عبر ما شئت أن تعبر، تشير من بعيد إلى قضية كبيرة جدا جدا. لا أدري هل أن هذا الجواب قد غطى جانبا من سؤالك أم لم يغطي. إذا كان هناك من تعليق كل سم، وإذا كان الجواب وافيا فإنني بانتظار سؤال آخر.
أحسنتم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا وسعد الله أيامكم. الحقيقة تعقيبا على سؤال الأخ أنيس، هناك سؤال عن التطور الهائل الذي حدث في العلوم الطبيعية والنتائج الميتافيزائية، مثلا في فيزياء الكم، والنتائج مثل نتائج السوبر كمبيوترات، مثلا السوبر كمبيوتر العفو، والبروسيسورات الهائلة النووية. هذا التبدل الذي يعني يوصل الباحث إلى نتائج يعني بعيدة عن المادة، بعيدة عن الفيزياء، ويذهب بسرعة إلى الميتافيزياء، يعني هل هذه العلوم قد تؤدي يوما ما إذا ما تطورت إلى نتيجة دينية، إلى نتائج تقربهم أو تسهل الفهم لهم على الفكر الديني؟
ابتداء أقول عليكم السلام، وأعيد التهنئة إليك، أقول أسعد الله أيامك. هذا الموضوع قد لا تكفي الإجابة الموجزة بخصوصه، مع ملاحظتي أنني لست متخصصا في هذه العناوين التي أشرت إليها، وما عندي من معلومات حولها هو في طوق الثقافة العامة، في طوق الاطلاع الإجمالي على ما كتب في الكتب وفي الدراسات التي تقع في متناول اليد. لابد أن نعرف قبل أن نتوغل في الإجابة على السؤال، من أنه في أجواء الحضارة الغربية، وواضح حين أتحدث عن الحضارة الغربية إنني لا أقصر الكلام على أوروبا، وإنما أتحدث عن النظام الغربي في كل العالم، إنني أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن كندا وعن استراليا وعن أوروبا وعن سائر الدول التي تلتحق بهذه الحضارة وبهذا المنطق. في الحضارة الغربية في أجواء علماء هذه العلوم هناك اتجاهان، هناك اتجاه لا ينكر الغيب، وهناك اتجاه لا يؤمن بالغيب، وهذان الاتجاهان اتجاهان واضحان. هناك مؤسسة علمية كبيرة جدا ولها فروعها المنتشرة في الكثير من دول العالم، مركز هذه المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المؤسسة فيها أعداد هائلة من العلماء في مختلف التخصصات، وخصوصا في التخصصات التي أشرت إليها فيما يرتبط في فيزياء الكم الكوانتك فيزيك وسائر أنواع الفيزياء الأخرى وسائر العلوم الأخرى. يؤمنون بهذه النظرية التي تعنون بهذا الاعتقاد، بهذا المنهج الذي يعنون ما يسمى بمنهج النظام الذكي، النظام الفائق. هؤلاء يؤمنون بالغيب، وبالتالي ما تصل إليه هذه البحوث يمكن أن يوصلهم في يوم من الأيام إلى النتائج التي أشرت إليها. وحتى الآخرون يمكن، لأن البحوث العلمية وإن لن تصل إلى النهايات، ولا أعتقد أن العلم في يوم من الأيام، أن العلم المختبري يمكن أن يصل إلى النهايات، ولكنه في حالة من التطور يمكن. لا يوجد مانع يمنع من ذلك. الآن هذه النظرية التي تطرح والتي تعرف بنظرية M theory، إذا أردنا أن نقرأ هذه النظرية، وهي نظرية تبحث عن بداية الكون، كيف نشأ الكون، يبحثون عن صدق نظرية الانفجار الكبير، كيف حدث، لم يحدث، كيف كانت بداية الكون. إذا أردنا أن نقرأ تفاصيلها فإن فيها الكثير من اللقطات التي تلتقي مع الكتب الدينية، على الأقل مع الكتب الدينية المسيحية، مع الكتاب المقدس. هذا يعني أنهم بدأوا يعودون إلى الكتب الدينية وإلى ما جاء فيها من رؤية كانت تعد في يوم من الأيام من الأساطير. أنا لا أتحدث عن الجميع، لأن رجال الدين عادة حين يتحدثون يطلقون بالعمومات، فحينما يتحدثون عن شخص ربما واحد دخل الإسلام في دولة أوروبية فيقولون إن الآلاف المؤلفة من الأوروبيين بدأوا يدخلون في الإسلام. من لا أتحدث بهذه الطريقة، لكن يمكنكم أن تعودوا إلى الإنترنت وأن تبحثوا عن هذه النظرية، نظرية M theory. وإذا كان هناك من مطلع على فكر الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين، فإن صورا من التي كانت تعد من الأساطير عند هؤلاء العلماء بدأوا يقتربون منها، وبدأوا يحاولون أن يفسروا نشأة الكون بصورة مقاربة لما جاء في هذه الكتب الدينية، بغض النظر هل أنهم أصابوا أو أخطأوا. أنا لا أتحدث هنا عن إصابة في آرائهم أو عن خطأ في آرائهم، لست في مقام التقييم، ولكن الكلام جرى الكلام في سياق الإجابة على سؤالك. باعتبار أنك تحدثت في هذا الاتجاه، تحدثت عن هذه العلوم وما وصلوا إليه، لأنهم بدأوا يتلمسون حقيقة واضحة من أن الكون لا مادة فيه، وما نراه من مادة هو صورة للطاقة، فالكون طاقة ولا توجد مادة، فما نراه مادة هو صورة من صور الطاقة. وحين بدأوا يدخلون إلى تجزئة أجزاء المادة إلى أبعد ما يمكن، إلى مستوى النانو، إلى النانو تكنولوجي، فوجدوا أن المادة تفقد خواصها، وبالتالي يستطيعون أن ينشئوا مادة جديدة من مادة أخرى تختلف عنها تمام الاختلاف، فلا توجد خواص ثابتة للمادة، ولا يوجد شيء أساسا اسمه مادة، إنها صورة طاقة، وخواصها في درجة من درجات تجزئة المادة ستلغى وتكون مفقودة. ثم لما دخلوا إلى أجزاء الذرات وأرادوا أن يحددوا المحرك أو البرنامج الذي تتحرك على أساسه هذه الأجزاء، فما استطاعوا أن يدركوا برنامجا واضحا. ولذا ربما ذهب البعض إلى القول بالفوضوية في حركة الأجزاء الصغيرة في المادة، اختلفوا في هذا، ولكن بالنتيجة هناك سؤال: من الذي يبعث القوة في هذه التي تسمى الطاقة؟ من الذي يحرك هذه الأجزاء؟ إن كان بنحو فوضوي أو بنحو ليس فوضويا، هناك من يحرك، من هو هذا المحرك؟ لابد أن تقود هذه النتائج، لابد أن تقود العقول إلى مثل هذا التساؤل. قد يكون الإنسان المكابر قادرا على أن يقفز على هذا السؤال، ولكن المنصف لا أعتقد أنه يستطيع أن يتجاوز هذا السؤال أو أن يقفز عليه. إذا كان هناك من تعليق أو إضافة فكل لي سمع.
أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام.
أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامكم.
سؤال عن جنة الدنيا وعظمة المشروع، لماذا لم ترد فيها نصوص قرآنية وحديثية كثيرة تتكلم عن التفاصيل؟
هذا السؤال بات سؤالا تقليديا، من أنه لماذا لم يذكر الأمر الفلاني في القرآن، لماذا لم تذكر بيعة الغدير في القرآن، لماذا لم تذكر أسماء الأئمة في القرآن، وهكذا لماذا لماذا إلى سلسلة طويلة من لماذا. هذا السؤال أساسا يبتني على مقدمة على الأقل بالنسبة لي ليست صحيحة، ليست متينة. إذا كنا نتحدث عن القرآن المصحف، المصحف ألفاظه محدودة، ما هو هذا المصحف أمامي، فماذا يستطيع أن يشتمل كتاب بعدد محدود من الأوراق وبعدد محدود من السطور والكلمات أن يذكر من الموضوعات؟ إذا كان الكلام عن هذا المصحف ونبدأ نطرح الأسئلة، لماذا لم يذكر القرآن كذا وكذا، سنصل بعد ذلك لماذا لم يذكر القرآن مثلا تفاصيل أحكام الصلاة حتى لا يقع اختلاف فيها. وهذا السؤال حين يأتي، لماذا يأتي هذا السؤال؟ يأتي هذا السؤال كي يكون جوابا وردا على الذين ينكرون أهمية هذا الموضوع. هذا واضح، ما هذا السؤال يمكن أن نطرحه في كل التفاصيل الدينية أيضا. لماذا لم يذكر القرآن أحكام الصوم والناس تحتاج أحكام الصوم في كل سنة وحتى في سائر أيام السنة؟ فهناك صيام القضاء، وهناك صيام النذور، وهناك صيام المستحب، وهناك وهناك. القرآن لا ذكر لنا أحكام الصلاة، لا ذكر لنا أحكام الصيام، ولا ذكر لنا أحكام بقية الموضوعات. المصحف كتاب في أبعاده اللفظية مجمل. المصحف هذا هو في الحقيقة عبارة عن فهرسة لحقيقة القرآن التي هي عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نستطيع أن نتصور المصحف من دون حديث العترة أبدا. هذا السؤال حين يطرح ينطلق من فكرة أننا نستطيع أن نعتمد على المصحف لوحده، وأن المصحف ليس له من نظير يمثل الجزء الأهم. ولذلك قلت من أن هذا السؤال وأشباهه بنيت هذه الأسئلة على مقدمة خاطئة. نحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذا المصحف لابد أن نضع حديث العترة المفسرة لهذا المصحف. اجمع لي بين هذا المصحف وبين حديث العترة وسلني بعد ذلك وقل لي من أين جئت بالحديث عن جنة الدنيا، ولماذا لم يتحدث المصحف وتتحدث العترة عن جنة الدنيا، مع ملاحظة أن ما عندنا من أحاديث التفسير لا يعد بشيء إلى الأحاديث التي لم تصل إلينا. أنا آتيكم على سبيل المثال، على سبيل المثال، على سبيل المثال تفسير الإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري وبشكل مختصر. لا أريد أن أدخل في التفاصيل حتى لا يطول الكلام كي أفسح المجال لأسئلة أخرى. تفسير الإمام العسكري، الإمام وعد اثنين من شباب الشيعة أن يملي عليهما تفسير القرآن. قطعا في أفق من الآفاق، هو في نفس التفسير الإمام يبين ذلك. فحينما يسألان الإمام فيقولان له من أن التفسير الذي سيملى عليهما هل يمثل الحقيقة الكاملة؟ أنا أنقل المضامين. الإمام يحدثهم من أن الإمام الصادق قد فسر القرآن لبعض من شيعته، والذي يبدو من الكلام أنه فسره تفسيرا كاملا وما وصل إلينا، لأن تفاسير أهل البيت محاربة من قبل نفس مراجع الشيعة. فهذا تفسير الإمام العسكري تفسير مرفوض عند مراجع الشيعة.
بالمجمل وبالمطلق. يحدثهم عن الإمام الصادق الإمام العسكري فيقول من أن الإمام الصادق فسر القرآن لبعض شيعته، وشيعته هؤلاء تصوروا من أنهم قد حصلوا على كل علم القرآن. الإمام قال لهم إنكم حصلتم على خير كثير ولكنكم ما حصلتم كل علم القرآن. وهذا الكلام ينجر على تفسير إمامنا العسكري، فإن الإمام جاء بهذا الكلام لتوضيح المطلب. من خلال ما عندنا من تفسير الإمام العسكري، الإمام كان يوميا لمدة 7 سنوات يملي عليهم تفسير القرآن يوميا بحسب ما ذكر في نفس التفسير. فلنقل بين يوم ويوم، لا نقل يوميا، الواضح في السياق كان يوميا يملي على هؤلاء شيئا من تفسير القرآن. إذا ما دققنا النظر، أقل ما يمكن بحسب ما هو موجود بين أيدينا مما بقي من تفسير الإمام العسكري، أقل ما يمكن، ولو كان الكتاب بين يدي لأريتكم هذا بشكل علمي ورياضي، أقل ما يمكن كان الإمام يملي عليهم حدود 4 إلى 5 صفحات. هذا أقل ما يمكن، أقل ما يمكن. إذا تضربون هذا في 360، لنقل بالحساب الهجري، بالحساب الهجري الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 يوم، فلنقول 354 يوم، ما نحسب، نقول 365 و6 ساعات، لأن السنة الشمسية 365 يوم و6 ساعات، هذه التي تجمع كل 4 سنوات وتضاف إلى شباط، 6 × 4 = 24، هو هذا اليوم الذي يجمع من 6 ساعات تضاف على كل سنة. هذه السنة الشمسية. السنة القمرية 354 يوم. إذا نضرب 5 صفحات 3 صفحات في 354 يوم، أضربها في 7 سنوات، كم سيكون عندنا، ستكون عندنا موسوعة كبيرة جدا في التفسير. الآن الموجود عندنا بحسب اختلاف الطبعات لا يصل إلى 500 صفحة، لا يصل إلى 500 صفحة. الموجود عندنا تفسير سورة الفاتحة، مقدمة مختصرة مع تفسير سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة. يعني سورة البقرة ليست مفسرة بشكل كامل. تصور هذا الكم الهائل الذي ضاع من أيدينا. تفسير جابر الجعفي بنفس هذا الحجم، تفسير منقول عن الإمام الباقر، موضوعه هو هذا الذي أنت سألت عنه، هذا تفسير خاص موضوعه الرجعة، وأهم مقاطع الرجعة هو هذا الذي أنت سألت عنه، تفسير جابر الجعفي الذي كان الأئمة يقولون عن من يستهزئ بحديث واحد من أحاديث جابر الجعفي فهذا من سفلة الشيعة، لا تحدثوا به سفلة الشيعة، فإنهم يستهزئون بتفسير جابر الذي ينكره مراجع الطائفة. النجاشي نفسه هذا الذي يعتمد عليه مراجع الشيعة من الأحياء والأموات في استنباط الأحكام الشرعية وفي العقائد، في كتابه رجال النجاشي الكتاب المعتمد عند هؤلاء المراجع والذي دينكم تأخذونه من هؤلاء المراجع يبنى على أساس ما في هذا الكتاب، ينفي تفسير جابر الجعفي بالكامل، بل ينفي كل كتب جابر، بل يصف جابر بأوصاف سيئة. الأئمة يقولون في الروايات من يستهزئ بتفسير جابر فهو من سفلة الشيعة بحديث واحد، فما بالك بهذا الذي ينكره جملة وتفصيلا ومع ذلك هم مرتاحون لأن تفسيره ليس موجودا بين أيدينا. توجد بقايا من الروايات منتشرة في كتب التفسير. هذا التفسير كان تفسيرا خاصا بموضوع الرجعة، وقطعا من أهم الموضوعات هو الحديث عن الدولة المحمدية، عن جنة الدنيا. خذ الأمر بهذا اللحاظ وسلني بعد ذلك، فلا محل لسؤالك حينئذ. نحن إذا تعاملنا مع المصحف مع القرآن كما يريد أئمتنا من أننا لا نفكك كما فعل رسول الله وجمع بين مسبحتيه، من أننا لا نفكك بين المصحف وبين حديث العترة، حين نفكك بين المصحف وحديث العترة فقد هوينا في قعر جهنم. لماذا؟ لأننا قد خرجنا عن الصراط المستقيم. الصراط صراطان كما في حديث الصادق صلوات الله عليه، والرواية في تفسير القمي، وهذه الروايات يضعفها مراجع الشيعة. حين تذهب إلى تفسير البيان للسيد الخوئي فإنه يفسر الصراط بأي شيء؟ يفسر الصراط بحسب ما فسر المخالفون والنواصب الصراط، هو الطريق السوي. الصراط المستقيم في معناه الأصل علي، ولكن للموضوع تفاصيل. الرواية عن المفضل بن عمر عن صادق العترة وهي في تفسير علي بن إبراهيم القمي من أن الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما الصراط في الدنيا فهو الإمام الذي بمعرفته ينجو الناس، وبجهله حينما نجهله فإننا سنقع في الهلاك. وأما الصراط في الآخرة فهو جسر ممدود على جهنم، يجوز عليه الذي عرف الصراط في الدنيا ويسقط عنه الذي لم يعرف الصراط في الدنيا. إذا أردنا أن نعرف الصراط المستقيم فلا بد أن نجمع بين المصحف وبين حديث العترة، أن نجمع بين المصحف وبين تفسير القمي وبين تفسير العياشي. ليست الأهمية للقمي أو للعياشي، الأهمية للأحاديث التي وردت في هذه الكتب التي جمعها هؤلاء. القمي لا قيمة له، العياشي لا قيمة له. إذا جمعنا بين هذا الكتاب هذا المصحف وبين تفسير إمامنا العسكري وبين ما وصلنا من تفسير جابر ابن يزيد الجعفي الذي هو تفسير باقر العلوم، وبين ما جاء في تفسير القمي، هذه الكتب التي وردت عن الأئمة، إذا جمعنا بين المصحف وبينها فإننا قد تمسكنا بالصراط المستقيم في الدنيا، وحينئذ يمكن أن نجوز على الصراط المستقيم في الآخرة. أما إذا فصلنا فإننا قد كفرنا بالصراط المستقيم في الدنيا، وحينئذ سنهوي في قعر جهنم. فإننا قد هوينا في الدنيا في هذا القعر، في قعر جهنم الجهل والضلالة، قبل أن نقع في قعر جهنم النيراني في يوم القيامة. اجمع لي بين هذه الحقائق وسلني بعد ذلك، فقل لي لماذا لم يذكر القرآن؟ القرآن تحدث عن جنة الدنيا وتحدث عن الدولة المحمدية، والروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة حدثتنا عن ذلك. المقام مقام إيجاز، وإلا بإمكاني أن أخرج لك الآيات وأن أشير إلى الروايات والأحاديث، لكنك يمكن أن تعود إلى بعض من برامجي الموجودة على الشبكة العنكبوتية، فإنك ستجد الأحاديث مفصلة في مثل هذه الموضوعات. إذا كان هناك من تعليق أو مداخلة فكل سمع، أو فلينتقل الكلام إلى سؤال آخر. أحسن الله إليكم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله عزيزي.
أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة الكريمة. لدي 5 أسئلة، فأدوروني يعني على الإطالة وعلى العدد، إذا ممكن تجاوبون
يعني ممكن نأخذ سؤالا واحدا.
يعني إجمالا نفس الموضوع أنا أسردها، وإذا رأيتم التشابه
جيد ممكن تفضل.
بالنسبة يعني تذكرون أن المناهج الحوزوية بها خلل، أنهم أكو بعض المناهج من المدارس الأخرى دخلت، فما هو اقتراحكم يعني بالنسبة لطلبة الحوزة العلمية الذين يأخذون هذا الطريق، فكيف يميزون بين المناهج الأصيلة وبين المناهج المختلطة؟
أجيبك على هذا السؤال سريعا. يعني هذا الموضوع لو أردنا أن ندخل فيه الآن، إذا أردنا أن ندخل فيه الآن وبالتفصيل، فلن يكفي الوقت إلى الصباح. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه كثيرا وكثيرا جدا، وأقول لك هناك مئات من الساعات موجودة على الإنترنت وبالتفصيل وبالأدلة وبالوثائق وبالمصادر. يمكنني أن أضرب مثالا واحدا، هناك برنامج واحد هو جزء من برنامج كبير، هو جزء وهو الجزء الثالث، هناك برنامج عنوانه ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث منه عنوانه الكتاب الناطق. الكتاب الناطق تصل ساعاته إلى ما يقرب من 500 ساعة. من أراد أن يعرف الحقيقة كاملة فليعد إلى هذا البرنامج، ما يقرب من 500 ساعة مفصلة بالمصادر، بالكتب الأصلية، بالوثائق، بالصور الفوتوغرافية، وبالفيديوهات، وبالتسجيلات الصوتية، وبكل ما يمكن أن يكون موجودا في ساحة الإعلام والتبليغ وفي ساحة العلم الحوزوي. فصلت الكلام كثيرا. وإذا أردت بنحو مختصر يمكنك أن تعود إلى برنامج بصراحة الذي ناقشت فيه المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري، ولم يكن نقاشا خاصا بسيد كمال الحيدري، وإنما هو نقاش للحوزة العلمية الدينية الشيعية، وكان البرنامج مبنيا على هذه الفكرة، من أنكم تلومون السيد كمال الحيدري على ما يقول وما طرح من آراء في الأجواء العامة، فإنما ذكره السيد كمال الحيدري هو نتاج طبيعي لما عليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وما عليه مراجع الشيعة، وما ذكره السيد كمال الحيدري هو أفضل بكثير مما تبناه السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر والآخرون. فإذا لم تستطع أن تذهب إلى ذلك البرنامج المطول، قطعا إذا أردت أن تحيط بكل الموضوع لابد أن تبدأ من ملف مفصل وهو موجود على الإنترنت أيضا، عنوانه ملف التنزيل والتأويل. هذا هو مقدمة لملف كبير، هو ملف الكتاب والعترة. الجزء الأول عنوانه ملف العقل الشيعي، والجزء الثاني عنوانه ملف الكتاب الصامت، والجزء الثالث عنوانه ملف الكتاب الناطق، والجزء الرابع في الطريق عنوانه خاتمة الملف. مئات من الساعات. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، القضية متعبة، لكن إذا أراد أحد أن يعرف الحقيقة فلا بد أن يبذل جهدا حتى يصل إلى الحقيقة. أكمل.
بالنسبة لشيخنا، يعني من كلامكم أنه لديكم ما شاء الله إحاطة بالفقه والأصول، فلماذا لا تقترحون رسالة عملية مثلا؟
يعني الرسالة العملية من أسهل الأمور علي، بإمكاني، لا أريد أن أبالغ، ولكن بإمكاني أن أكتبها من دون مصادر لأنني أحفظ الروايات أساسا. لا أفعل هذا، لو أردت أن أكتبها فإنني قطعا سأعود إلى مصادر الحديث، فهذا نص علمي سيكتب، لكنني لو أردت أن أكتبها من دون الرجوع إلى المصادر، إنني أحفظ الأحاديث، أحفظ الروايات في الأعم الأغلب بنصوصها كما هي في المصادر الأصلية أو بمضامينها، وهذا واضح لمن يتابع أحاديثي، لكنني لا أريد أن أقوم بهذا الأمر. أنا لا أريد أن أقوم بهذا الأمر لأمور كثيرة وبينتها. أولا، أنا لا أريد أن أدخل في هذه اللعبة، في لعبة التابع والمتبوع. لو كنت متأكدا من أنني إذا كتبت رسالة عملية فإن الناس وخصوصا الذين يعجبون بآرائي سيأخذون هذا الكتاب ويعتبرونه كتابا كبقية الكتب وينتفعون منه، سأبدأ بكتابتها منذ هذه الليلة، لو كنت متأكدا أن الأمر يكون بهذه الطريقة. لكن الأمر لن يكون بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الناس هكذا علمت، من أن العالم، من أن الفقيه إذا كتب رسالة عملية فلا بد أولا أن يدخل في صراع، ويجبر على هذا الصراع، أن يدخل في صراع على المرجعية مع المراجع. وأي شخص يكتب رسالة عملية لا بد أن يدخل في صراع، بالضبط كالصورة التي تحدث عنها الشلمغاني، وهذا النص ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. الشلمغاني اللعين في البداية كان من كبار مراجع الشيعة، وكانت رسالته العملية التي عنوانها التكليف الكتاب الذي أمر نواب الغيبة الشيعة بالعمل به. بقي هذا الكتاب إلى أخريات زمان السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي، الشيعة تعمل بكتاب التكليف للشلمغاني. الطوسي هو الذي ينقل هذه الكلمة عن الشلمغاني، من أننا كنا نتهارش عليها، على المرجعية، من أننا كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف. هذه القضية موجودة على طول الخط، الصراع على المرجعية كالصراع بين الأمراء على السلطنة والحكم. أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، إذا أردت أن أفتحه فإنني سآتي بالكتب والمصادر والوقائع والكلمات التي كتبت ونقلت عن كبار مراجع الشيعة في حال صراعهم على المرجعية. أنا أنقل لك صورة واحدة سريعة. في زمان صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي، في الأيام الأخيرة من حياته، الشيعة عيونها إلي، من سيعين مرجعا بعده؟ وقطعا هذا لا هو من الدين ولا علاقة للدين بهذا الموضوع، من أن المرجع يعين مرجعا بعده، هذه القضية لا وجود لها في الدين، ولكن هذا صار عرفا، فالمرجع يعين مرجعا بعده، وليس الأمر هكذا على طول الخط، ولكن في الكثير من مقاطع المرجعية تم تعيين المرجع من قبل المرجع السابق. شيخ محمد حسن النجفي والذي عرف بالجواهري والأسرة المعروفة آل الجواهري تنتمي إليه، وهذا الشاعر الجواهري هو من أفراد هذه الأسرة، شاعر الجواهري المعروف، وسمي بالجواهري نسبة إلى كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، لا كما يكذب الخطباء على المنبر ويحدثون الناس، وأنا سمعت هذا كثيرا على المنبر، من أنه جلس وقت الليل كي يؤدي صلاة الليل وأدخل الدلو في البئر وأخرجه وإذا به قد ملئ بالجواهر، فقال يا ربي إني لا أريد الجواهر أريد الماء، وأدلى الدلو مرة ثانية وأخرجه وإذا هو مملوء بالجواهر، وقيل له الجواهري، ووالله وحق هذا القرآن هذا كذب، هو سمي بالجواهري نسبة إلى كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، والذي كان مشحونا بالأخطاء النحوية واللغوية والإملائية بحيث لا يمكن أن يقرأ، ولولا شيخ حسن آل قفطان الذي أعاد كتابته وتصحيحه لما صار لهذا الكتاب من قيمة، والحكاية طويلة، أنا لا أريد أن أحدثك عن هذه التفاصيل. شيخ حسن الجواهري، وهذه الحكايات لو سألتني الآن عن مصادرها سأعطيك مصادرها كتابا كتابا أين ذكرت، هذا ما هو كلام ينقل كهؤلاء الذين يصعدون على المنابر ويكذبون ويقولون من أنه الجواهري هكذا وهذه الحادثة ينقلونها مثلا، الآن إذا نقلت هذا الكلام يقولوا لا هذه ما هي عن الجواهري، هذه عن الأردبيلي، وإذا ما قلت من أن هذا ليس مذكورا عنه قالوا لا هذه عن شيخ جعفر كاشف الغطاء، ومنقولة عن 20 مرجع من المراجع. أكثر الكرامات التي تنقل عن المراجع هي كذب لا حقيقة لها، ولذلك تنسب إلى أكثر من مرجع. أعود إلى قصتي. الأيام الأخيرة من وفاة شيخ حسن الجواهري كان البعض، وقطعا هؤلاء سيكونون من هذه المجموعة، من مجموعة المتملقين الذين نصطلح عليهم في تعابيرنا العراقية اللحسية، تعبير العراقي هذا يعني المتملقين، من اللحسية من المتملقين، كانوا يريدون المرجعية لولده، وهناك من يريد المرجعية لشخص آخر. المهم شيخ حسن الجواهري قال المرجع من بعدي هو شيخ مرتضى الأنصاري، يقولون كان هناك أحد السادة ممن كان يتوقع أن يكون هو المرجع أو أن صاحب الجواهر يشير إليه، لما سمع شيخ حسن الجواهري يقول المرجع من بعدي ملا مرتضى الأنصاري، كان يعرف بهذا الاسم ملا مرتضى الأنصاري، يقولون ضغط إبهامه على البارية. البارية نوع من أنواع الحصران قد تكون موجودة في بعض الدول العربية لكنها تنتشر في العراق، فإنها تنسج من قصب الأهوار فتسمى بالبارية وجمعها البواري. البارية هو نوع من أنواع الحصران، حصير، حصير يصنع من قصب الهور. عادة كيف يصنع؟ يصنع بطريقة متشابكة، فتكون هناك خطوط من القصب منسوجة بهذا الاتجاه وخطوط معاكسة له. يقولون هذا السيد الذي كان يتوقع له أن يكون مرجعا لما سمع حسن الجواهري يقول المرجع من بعدي ملا مرتضى الأنصاري ضغط إبهامه، ضغط يعني حالة نفسية لا إرادية، ضغط إبهامه هكذا، نبع الدم من الجهة الثانية من البارية. يعني ما هي الحالة النفسية التي كان يعيشها لما سمع أن المرجعية ذهبت منه؟ ضغط إصبعه وما في شيء، الإصبع إصبع عادي ما في شيء، وضغطه هكذا للحالة النفسية التي صار فيها متشنجا فضغط إصبعه على البار، الدم نبع من الجهة الثانية. وقس على هذا الحال، فالذي يكتب رسالة عملية لابد أن يدخل في صراع، هذا أولا. وثانيا، حينما يكتب أحد الرسالة العملية فإن الناس توجب عليه أن يجيب على كل أسئلتها، وأنا لا أملك الوقت لذلك، ولا بد أن يكون هناك وكلاء، ولا بد أن يكون هناك مكتب، ولا بد أن يكون هناك موقع على الإنترنت، ولا بد ولا بد ولا بد. وسندخل في دوامة لها أول وليس لها آخر، ليست من اهتماماتي أصلا، ولا أعبأ بها ولا أريدها ولا أشتريها بفلس. أحدثك بحكاية، وهي حكاية جميلة، عن مرجع كبير فقيه من كبار فقهاء الشيعة، وإنما أحدثك بهذه الأحاديث لأنها تصب في سياق السؤال الأول. فقيه شيعي معروف، أغا رضا الهمداني، موسوعة فقهية معروفة من كتبه، مصباح الفقيه، فقيه يتفق الجميع على فقاهته وعلمه بحسب المنظور الحوزوي، بحسب ما هو المتعارف في الوسط المرجعي. هذه الحكاية موجودة مثبتة في بعض الكتب والمصادر. الذين ينقلون هذه الحكاية من داخل أسرة أغا رضا الهمداني، أحفاد أغا رضا الهمداني وأحفاد المراجع الذين ذهبوا إليه لزيارته، لأي أمر أرادوا أن ينصبوه مرجعا بعد وفاة الميرزا الشيرازي. الميرزا الشيرازي كان مرجعا في سامراء، صاحب الفتوى، فتوى التنباكو المشهورة، يقولون عنه الميرزا الشيرازي المجدد الشيرازي. ليس مهما، بعد وفاته جمع من كبار علماء الشيعة ومن بينهم مرجع كبير وهو من أساتذة السيد الخوئي وأساتذة المراجع الذين عاصروا السيد الخوئي، شيخ محمد حسين الأصفهاني الذي يعرف بالغروي الكمباني، شيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب المنظومة العقائدية المعروفة التي تعرف بالأنوار القدسية، كان هو من جملة العلماء والشخصيات الذين ذهبوا إلى بيت أغا رضا الهمداني. ولده هو الذي ينقل عنه، ولد شيخ محمد حسين الأصفهاني، وكان حيا إلى وقت قريب. فشيخ محمد حسين الأصفهاني يقول: جمع من المجتهدين والفقهاء ذهبنا إلى بيت أغا رضا الهمداني، واضح مجيئهم في تلك الفترة. وحتما هذا الكلام لا يكون سرا، فإن الأخبار قد وصلت إليه من أنهم يتحدثون عن وضعه في واجهة المرجعية. يقول: ذهبنا إلى زيارته وجلسنا، وكان أغا رضا الهمداني جالس، ولداه جالسان، وأولاده كانوا في غاية الفرح، سيصبحون أمراء، أولاد المرجع الأعلى أمراء، حكام، شاهات، سلاطين. يكاد أن يقولوا للشيء كن فيكون، وفقا للإطار الديني، للإطار الاجتماعي. فيقول: ما إن أحس أغا رضا الهمداني أننا أردنا أن نبدأ بالحديث إلا وحرك نفسه وضرط ضرطة عالية كانت تدوت في المجلس. فضربت ضربة عالية. يقول نحن سكتنا، أحدنا نظر إلى الآخر وخرجنا. أكثر الذين صدموا منهم ولداه، كانوا يخططون لقضية كبيرة، زعامة، وخجل أن يسأل أباهما. إلى الليل سألاه، قالوا أنت سويت يا أبانا، ماذا فعلت، ماذا صنع، سويت أنت، شنو سويت أنت؟ فشنو قال لهم؟ قال لهم أنا اشتريت ديني، اشتريت نجاتي، أنا فررت من جهنم، نجوت من جهنم بضربة. إنه يتحدث عن المرجعية، إنه يتحدث عن المرجعية، هو وزن المرجعية بهذا الميزان. فأنا لا أريد أن أدخل في هذا الجو وفي هذه الدوامة، عندي أولويات، ويجب علينا أن نتبع قائمة الأولويات، فهناك الأهم وهناك المهم. هذه القضية بالنسبة لي ليست مهمة أبدا. المهم عندي، ودائما أقول، أنني أحاول ولا أدري ما هي نسبة نجاحي، ولا أعتقد أن نسبة النجاح ستكون كبيرة جدا. أحاول أن ألفت نظر الشيعة إلى أننا ما نحن بشيعة علي وآل علي، نحن شيعة مراجع الشيعة. فهناك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي، هذا التشيع موجود في القرآن وفي حديث العترة. وحين أتحدث عن القرآن، عن القرآن المصحوب بحديث العترة. فحين أقول، حين أقول التشيع لعلي وآل علي في القرآن وفي حديث العترة، فإنني حين أقول القرآن أقصد القرآن المصحوب بالأحاديث التفسيرية، وحين أقول وحديث العترة إنني أتحدث عن حديث العترة في سائر الأبواب الأخرى والمعارف المختلفة. لكن حين أقول القرآن فإنني أتحدث عن القرآن المصحوب بالأحاديث التفسيرية للعترة الطاهرة. في الحقيقة الأولوية عندي هي هذه، من أننا لسنا بشيعة لعلي وآل علي، فقد نقضنا بيعة الغدير، شرائط بيعة الغدير موجودة، المكتبة الشيعية بقضها وقضيضها تنقض بيعة الغدير، مراجع الشيعة في كل درس من دروسهم ينقضون بيعة الغدير، خطباء المنبر الحسيني في كل مجلس ينقضون بيعة الغدير، فضائياتنا في كل برنامج تنقض بيعة الغدير، ونحن في تأييدنا لهذا الواقع ننقض بيعة الغدير. إنني أحاول أن أقول للشيعة ما نحن بشيعة علي وآل علي، نحن شيعة المراجع. الشيعة الآن يعرفون الإمام الحجة بالمرجع، بينما المنهج الصحيح أن نعرف المرجع بالإمام الحجة. الميزان الآن أننا نعرف أهل البيت بالمرجع. من أين جاءونا بهذا المنطق؟ نحن علينا أن نعرف أهل البيت أولا، وأن نعرف صفات المرجع من أهل البيت، ثم بعد ذلك نبحث عن المرجع الذي تتوفر فيه هذه الصفات. نحن كلفنا أن نعتقد بمحمد أولا، وبعد ذلك نعتقد بعلي، وهكذا إلى إمام زماننا. أن نعرفهم أولا منهم لا من غيرهم، وأن نعرف أوصاف المرجع وطريقة الاستنباط منهم، ثم نبحث عن الفقهاء هل تتوفر فيهم هذه الصفات؟ القضية صارت معكوسة. الآن إذا سألت أي شيعي وقلت له لو أن الإمام الحجة خرج الآن في الحجاز وأصدر البيان الأول هل ستصدق بذلك؟ سيقول لك إنني سأسأل المرجع. القضية صارت مقلوبة، القضية صارت منعكسة. إنني أحاول أن أقول يا أيها الذين تقولون إننا شيعة، إنكم شيعة المراجع والعلماء وشيعة الحوزة وشيعة المنهج الذي تسألني عنه، ما أنتم بشيعة علي وآل علي. ترفضون قولي؟ تعالوا نقارن بين ما قال علي وآل علي وما قاله مراجعنا، فإنهما على طرفي نقيض. لنبدأ بالقرآن ثم ننتقل إلى العقائد. فالقرآن عند علي وآل علي يختلف اختلافا كاملا عند القرآن عند مراجع الشيعة، وهكذا العقائد عند علي وآل علي تختلف عن العقائد عند مراجع الشيعة. فنحن في الحقيقة عقائدنا يغلب عليها الفكر المعتزلي، نحن معتزلة في العقائد ونحن شافعيون في الفقه، هذه هي الحقيقة من الآخر مقشرة من دون مجاملات. هذا هو المنهج الذي أنتقده، أنني أقول إن التفسير عمري وإن العقائد معتزلية وإن الفتاوى شافعية، هذا هو واقعنا الشيعي. هذا الكلام أثبته بالحقائق وما ردوا عليه، لو كانوا يملكون ردا صغيرا لردوا عليه. أثبته بالحقائق والوثائق، وهذه الحقائق والوثائق موجودة على الإنترنت في متناول الجميع، بإمكان كل أحد أن يدخل عليها وأن يطلع عليها وأن يحكم على الأشياء بنفسه. وما طلبت من أحد أن يتبعني وإلى هذه اللحظة، ومن أحد الأسباب التي تجعلني معرضا عن كتابة رسالة عملية وهذا، لا طلبت من أحد أن يتبعني ولا طلبت من أحد أن يصدقني وإلى هذه اللحظة. وحتى أنتم لا أطلب منكم أن تصدقون، انظروا في الكلام، احترموا عقولكم، دققوا في الكلام، ابحثوا عن المصادر. لو سألتموني عن المصادر إنني أخبر في بعض الأحيان أذكر المصادر، ولكن ليس دائما إنني أذكر المصادر، ولكن لو سألتموني عن المصادر فإنني سأخبر عن المصادر لأني مطلع عليها وعارف بتفاصيلها. عودوا إلى المصادر بأنفسكم، دققوا في الأمور بعقولكم، لا تتبعوني. أقول لكم هنا ولمن يصل إليه صوتي، هذا الحديث غدا سيبث على شاشة القمر الفضائية وسيبقى موجودا على الإنترنت وسيعاد بثه أيضا على قناة القمر. أنا أقول لكم هنا ولكل من يصل إليه صوتي، أنا لا أطلب من أحد أن يتبعني، والذي يريد أن يقول من أنه يتبعني هذا من سوء حظه. لا أنا أطلب من أحد ولا يوجد اتفاق فيما بيني وبين أحد أن يتبعني، فإنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنتم كذلك، والبقية كلهم هكذا. هذه القضية ليست خاصة بي ولا بأي أحد منكم، نحن كلنا في الهوى سوا. فلا أطلب من أحد أن يتبعني ولا أطلب من أحد أن يصدقني، وإذا ما صدقني أحد لأنني أنا قلته فإنني لا أحترم هذا الشخص. عليه أن يصدق عقله، عليه أن يصدق الأمر من خلال الوثائق والحقائق، أن يفحص بنفسه، نعم إذا فحص مرتين وثلاثة وصار مطمئنا أنني لا أكذب في قولي، فهذا الأمر قد استنتجه هو. هذه الأولوية التي أنا أدعو إليها، أدعو إلى أنني أريد أن أضع الشيعة في هذا الجو من أننا لسنا بشيعة. الآن نحن نربي أطفالنا على أن أصول الدين خمسة، ووالله هذا ما هو من عقيدة أهل البيت. أصول الدين خمسة، هذه أصول الأشاعرة النواصب الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد والعدل والذي هو جزء من التوحيد، أخذناه من المعتزلة، جاء بها الطوسي وأضاف إليها الإمامة. وبالمناسبة أنا قد أقول في برامجي إن الإمامة هي أصل الدين، إذا أردت أن أتكلم بدقة فإن الإمامة ما هي بأصل الدين، أصل الدين هو الإمام إذا أردت أن أكون دقيقا في كلامي، ولكنني أضطر في بعض الأحيان لاستعمال بعض المصطلحات التي يفهمها الذين يتابعون برامجي. فأصل الدين ما هو الإمامة؟ أصل الدين هو الإمام، لأن الإمامة شأن من شؤون الإمام، الإمامة فرع، التوحيد هو فرع من فروع الإمام، التوحيد ما هو بأصل. علمونا أن التوحيد هو الله وهو جهل وكذب. التوحيد ما هو الله؟ هل تستطيع أن تقول إن الله توحيد؟ إن الله واحد. التوحيد فكرة عن الله نأخذها عن المعصوم فهي فرع، والأصل هو المعصوم. النبوة ما هي أصل؟ النبوة فرع، لأن النبوة مفهوم مستل من الأنبياء وعلاقتهم بالله وسائر المنظومة، مفهوم مستل، وهذا المفهوم المستل لا نستطيع أن نحيط بأسراره إلا من خلال الإمام. ولذا رسول الله قال لعلي بشكل واضح: يا علي أنت أصل الدين، هذا هو الدين وانتهينا. نحن ما عندنا ما يسمى بأصول الدين، أصول الدين ما لا توجد لدينا بحسب ثقافة الكتاب والأثرة، بحسب التشيع لعلي وآل علي هناك أصل واحد وليس هو الإمامة. صحيح في الروايات كما في حديث الإمام الرضا في الكافي الشريف: الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، هذا حديث عن شؤون الإمام، وإلا فالدين له أصل واحد بصريح كلمات المعصومين هو الإمام المعصوم. منظومة العقائد تتلخص في أمرين: الدين له أصل هو الإمام المعصوم، وفي ضمن هذا الأصل هناك قيمة الدين وهناك قائم الدين. قيمة الدين فاطمة، وقائم الدين هو إمام الزمان. هذه هي جذور ديننا في منطق الكتاب والأثرة، ما عندنا من عقائد تبث وتكتب. هذا التشيع لمراجع الشيعة، خلطوا بين فكر الأشاعرة والمعتزلة وأخذوا شيئا ضعيفا من حديث العترة فأضافوا. هذا هو المنهج الذي أنتقده وتحدثت عنه كثيرا. لا أدري بقية الأسئلة، ربما أجبت عليها ضمن هذا الكلام.
آخر سؤال فقط بالنسبة للوحدة الإسلامية، هل هي سبب أو نتيجة بالأحرى للوجه التشابه بين التراث الشيعي والتراث الآخر؟ هل هناك وجه تشابه بيناتهم ما أدى إلى الوحدة الإسلامية أو لا؟ آخر سؤال إذا ممكن نويل.
يعني هذا خبط في الكلام. أولا يعني في الثقافة القرآنية وفي ثقافة العترة لا يوجد شيء اسمه الوحدة الإسلامية، هذا العنوان ليس موجودا عندنا. هذا العنوان انتقل إلينا عبر الاتجاه القطبي وجاءنا أساسا من الفكر الماسوني، فإن الفكر الماسوني ينادي بوحدة الأديان. بعد ذلك لما أسس حسن البنا جماعة الأخوان وكان متأثرا بفكر رشيد رضا، ورشيد رضا هو من تلامذة محمد عبده، ومحمد عبده من تلامذة جمال الدين الأفغاني، وجمال الدين الأفغاني أساسا هو شيعي من إيران وليس أفغانيا، من مدينة أسد آباد في همدان، وهو اسمه جمال الدين الأسد آبادي، ولكنه تلقب بالأفغاني تقية. هو سكن مدة في أفغانستان وكان في النجف، وهو من رموز المدرسة العرفانية في النجف، وكان من تلامذة شيخ حسين قلي الهمداني مؤسس المدرسة العرفانية المتأخرة، كان زميلا للمجدد الشيرازي، وكان هو الذي أثر عليه تأثيرا كبيرا في قضية فتوى التنباكو، وهناك رسالتان مفصلتان بعث بهما جمال الدين الأسد عبادي الأفغاني من طهران، حينما كان في طهران في إيران بعث بهما إلى الميرزا الشيرازي، كانت السبب في إصدار الفتوى بعد الخلاف الذي حدث فيما بين جمال الدين الأسد عبادي الذي صار مستشارا أعظم في إيران للسلطان القاجاري ناصر الدين شاه. حكاية طويلة. فكان مزاملا للميرزا الشيرازي، وكان مزاملا وصديقا قريبا من السيد محمد سعيد الحبوبي الشخصية العراقية المعروفة، وكان مزاملا لجواد ملك التبريزي الذي كان أستاذا للسيد الخميني في العرفان، صاحب كتاب أسرار الصلاة والمراقبات، ولكنه بعد ذلك صار رئيسا للمحفل الماسوني في القاهرة، وهذه القضية موثقة بالوثائق والكتب والصور. إذا أردت أن تعرف ذلك اذهب إلى برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، برنامج مفصل وبالصور والفيديوهات والحقائق والوثائق. هذا الفكر الماسوني الذي تأثر به جمال الدين الأفغاني عبر محمد عبده إلى رشيد رضا، والذي أثر تأثيرا كبيرا في علمائنا. رشيد رضا من العلماء الذين تأثر بهم السيد الطباطبائي، ومن العلماء الذين تأثر بهم صاحب الميزان، ومن العلماء الذين تأثروا برشيد رضا مجموعة العلماء القطبيين في الساحة الشيعية، إن كان ذلك في النجف أو في قم. فانتقلت فكرة وحدة الأديان الماسونية إلى أن صارت وحدة المذاهب، فرفع حسن البنا هذا الشعار إسلام بلا مذاهب، يعني أن المذاهب تتفتت وتتحد. من هنا نشأ هذا الشعار، وأسس حسن البنا بدفع من الأموال الطائلة من المرجعية الشيعية في قم السيد حسين البروجردي عبر وكيله محمد تقي القمي، أسسوا دار التقريب في القاهرة، حتى الاسم الذي وضعه حسن البنا، هذا اسم دار التقريب، هذا الاسم من قبل حسن البنا، وكانت تدار من قبل حسن البنا. فنشأت هذه الفكرة وتحولت من الوحدة العربية إلى الوحدة الإسلامية، فمن وحدة الأديان الماسونية إلى إسلام بلا مذاهب وفقا لمنهج حسن البنا، وجاءت فكرة الوحدة العربية والقومية العربية والتي طرحها عبد الناصر بعد ثورة 52. تأسست الأحزاب الشيعية عندنا في العراق سنة 58-59، تأثرت بهذا الفكر الذي كان ينادي للوحدة. الماركسيون من هنا ينادون يا عمال العالم اتحدوا، عبد الناصر والقوميون ينادون يا أيها العرب اتحدوا وأمة عربية واحدة، ومن جهة أخرى الماسونية تنادي بوحدة الأديان. وجاءنا حسن البنا والقطبيون بإسلام بلا مذاهب فتولدت هذه الفكرة، وإلا فدلني على آية أو رواية تخبرنا عن هذا المصطلح، عن مصطلح الوحدة الإسلامية. حتى الآية التي يستعملونها هي محرفة، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو علي، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو علي، والاعتصام بعلي لا يوحد الأمة، يفرق الأمة بحسب رسول الله، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هذا توحيد للأمة أو تفريق للأمة على أرض الواقع. لا أقول أن الرسول من أهدافه أن يفرق الأمة، الأمة هي تفرق نفسها. حتى الآية التي تطرح واعتصموا بحبل الله إنها مزورة. ودعني من كل هذا، أين هي الوحدة الإسلامية على أرض الواقع؟ أين هي؟ لها وجود؟ ليس لها وجود. الوحدة الإسلامية عناوين تستعملها أحزاب سياسية، واجهات سياسية لها ما لها من الأغراض ولها خلفيات، إذا ما بحثنا عنها هي مجموعة من الأمراض ومن التشكيك في العقائد الشيعية الأصيلة، يحاولون أن يغطوا هذه العورات بهذا العنوان، بعنوان الوحدة الإسلامية. القضية عريضة وطويلة وكبيرة، عن أي جهة من الجهات أتحدث أم عن أي جانب من الجوانب أترك الحديث؟ أتمنى أن أكون أجبت على كل أسئلتك. بعد الاستراحة، فمن الذي سيبدأ بالسؤال؟ تفضل.
سماحة الشيخ، نرحب بك مرة أخرى يعني في هذا الحفل المبارك، ويعني نعتذرك يعني تعبناك يعني في هذا.
الله يحفظك ويرعاك.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ولعن من قتلها ومن اغتصب حقها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. سؤالي بما يخص البارحة يعني الليلة الماضية تكلمت على الكتاب، كتاب الله يعني كتاب ميت، كما قلت يعني أنه كتاب ميت، يعني الأحكام الشرعية يعني مبطلة في زمن الغيبة. إذا كان كتاب الله ميت يعني حتى العترة يعني ميتة بين قوسين، إذن يعني سؤالي يعني ما بقي إلا الإمام معصوم يعني هو حي وقت الحاضر؟
أنا لم أتحدث في الحقيقة يعني بهذا الاتجاه، وإنما ذكرت شيئا من عبائر دعاء الندبة. من جملة العبائر التي وردت في دعاء الندبة: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ وقلت من أن هذه العبارة تشعر بأن الكتاب ميت فيما يرتبط بالأمة. نحن مرة نتحدث عن الكتاب بما هو هو، فماذا نقصد بالكتاب بما هو هو؟ هل هو المصحف؟ المصحف لا يوصف بالموت ولا بالحياة، المصحف كتاب يتشكل من صحائف، وهذه الصحائف ترسم فيها الآيات والسور، سطور وكلمات. المصحف لا يوصف يقال مصحف ميت أو مصحف حي. وإذا أريد بالكتاب حقيقة القرآن، وحقيقة القرآن تتجلى في قلب المعصوم، بل حقيقة القرآن هي المعصوم، والمعصوم حي لا يموت، كائن لا يوصف بالموت، قد يطرأ الموت على بعض مظاهره، لأن القرآن صريح في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الباقي هو وجه ربك، وهذا الوصف ذو الجلال والإكرام هو وصف للوجه وليس لربك، لأن ربك مجرور هنا. ويبقى وجه، وجه فاعل مرفوع وهو مضاف، وربك مضاف إليه مجرور. ذو الجلال والإكرام، ذو من الأسماء الستة، والأسماء الستة في العربية ترفع بالواو، فإذا أردنا أن نعربها ويبقى وجه ربك، وجه فاعل وهو مضاف إلى ربك، وربك مضاف إليه وهو أيضا مضاف ومضاف إليه بحسب ضمير الكاف، ذو الجلال والإكرام، ذو هنا صفة لوجه. ونحن نخاطب الإمام الحجة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهذا وجه باقٍ، وجه لا يفنى، وجه لا يموت، قد يطرأ الموت على المعصوم في مظهر من مظاهره، هذا المظهر البشري الذي يعيش بين الناس قد يطرأ عليه الموت، ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يحدثنا، والكلام في نهج البلاغة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ميتنا لم يموت. لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، لكنني حين تحدثت في بيان معنى هذه العبارة: أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، فأنا لا تحدثت عن المصحف بما هو مصحف، لأن المصحف لا يوصف بالحياة وبالموت، ولا تحدثت عن القرآن الذي هو القرآن الذي هو المعصوم، فإن ميتنا لم يموت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تحدثت عن حال القرآن في وسط هذه الأمة، كيف تعاملت الأمة مع القرآن، وبالتحديد إنني أتحدث عن الشيعة، غير الشيعة قضيتهم واضحة لا تحتاج إلى شرح أو إلى تفصيل، ولا أهتم بها كثيرا. ألا يقال: الدار قبل الجار، علينا أن نعبأ بدارنا قبل جارنا. فلذلك لا أعبأ بالحديث عن الجهة الأخرى، حديثي عن الواقع الشيعي. في الواقع الشيعي الأمة الشيعية جعلت من القرآن بالنسبة لها كتابا ميتا في تعاملها، فإن النبي صلى الله عليه وآله قرن بين الكتاب وحديث العترة والعترة، وإذا من فك أحدهما عن الآخر فإن الموت سيتسرب إلى المصحف وإلى حديث العترة وليس إلى العترة. حديث العترة نحن الذين يمكننا أن نميته ويمكننا أن نحييه، كما يرد في التعابير الدينية أنه هناك إحياء للسنة وإماتة للسنة، وهناك إحياء للبدعة وإماتة للبدعة، فإن هذه الأمور الأمة هي التي من خلال عملها وموقفها يمكن أن تجعل منها حية أو أن تجعل منها ميتة.
فالذي جاء في دعاء الندبة الشريف أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، الكتاب بما هو كتاب، إذا كان مصحفا لا يوصف بالحياة والموت، وإذا كان الكتاب هو المعصوم، المعصوم لا يموت، وإنما ما بأيدينا من علم القرآن مما هو مكتوب في هذا المصحف ومما جاء من حديث العترة فيما يرتبط بعلم القرآن هو هذا الذي أماتته الأمة، الإماتة هنا والإحياء هنا. فإن الإمام الحجة عليه السلام هو المؤمل لإحياء هذا الأمر، لا بهذه الطريقة التي عبرت بها، ربما تقصد هذا المعنى ولم يكن تعبيرك دقيقا، لكن التعبير لم تكن فيه الدلالة التي أنا قصدتها وتحدثت عنها.
شكرا لك. التوضيح هو صحيح كلامك، يعني أنا يعني جست للتوضيح، يعني بس أعرف أن الكتاب هو الإمام، يعني في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، والقرآن الكريم يعني بنص القرآن لم يقل وهذا الكتاب، يعني ذلك الكتاب يعني يرمز إلى شيء، والكتاب هو الإمام. بس نحن الآن في زمن الغيبة هذه، يعني الإمام سلام الله تعالى عليه سوف يأتي بدين جديد حسب الروايات، يعني دين جديد، يعني هل الأعمال الآن كالصلاة وكالصوم يعني أعمالنا الآن هل هي يعني كيف نعلم لأنها أنها مقبولة، يعني لأنه هو دين جديد سيأتي،
يعني هو هذا التعبير أنه يأتي بدين جديد لم يرد في الروايات أصلا، يعني ما عندنا ولا رواية واحدة تقول أنه يأتي بدين جديد، وإنما هذا كلام يتردد على الألسنة. مرادي اللفظ، يعني هذه اللفظة يأتي بدين جديد ليست موجودة في الروايات على حد علمي، ما أتذكر أن رواية جاء فيها هذا التعبير أنه يأتي بدين جديد، لكن ورد في الروايات أنه يأتي بأمر جديد، يأتي بكتاب جديد، يأتي بالمثال المستأنف، والمثال المستأنف مثال يعني دستور، يعني أنموذج، مثل ما الآن يقال الدستور، المثال هو الأنموذج، مستأنف يعني جديد، يعني لم يكن الناس قد عهدوه، لم يكن الناس قد قرأوه، قد اطلعوا عليه، فإنه يأتينا بالمثال المستأنف. بالنتيجة هو هذا دين جديد، يعني لكن أنا أحببت أن أشير إلى فقط هذه القضية الجهة اللفظية. وبالنتيجة لما يأتي بكتاب جديد وأمر جديد ويأتينا بالمثال المستأنف، بالنتيجة هو هذا دين جديد. فتعليقي كان بالنسبة للكلمة، وإلا المضمون هو هذا، هذا مسلم، يعني بغض النظر عن هذه الروايات التي تحدثت عن كتاب جديد وعن مثال مستأنف وعن أمر جديد، حتى لو لم تكن هذه الروايات بين أيدينا، إذا أردنا أن ندرس المشروع المهدوي ووفقا للمعطيات الناقصة بين أيدينا، قطعا سيأتي الإمام ببرنامج جديد يختلف اختلافا كبيرا عما هو بين أيدينا، هذا شيء مسلم، هذا شيء مسلم. هذا الكلام الذي يردده بعض المعممين من أن الدين الإسلامي لحقت به بعض الأشياء، وأن الإمام حينما يأتي سيصحح هذه الأشياء التي لحقت بهذا الدين، هذا مصدره شيء واحد، مصدره ثقافة تشربت في الواقع الشيعي من أن الإمام المعصوم ليس مشرعا، من أن الإمام المعصوم هو ناقل للحديث عن النبي فقط، وهذه الفكرة بالمناسبة يتمسك بها الكثير من كبار العلماء، من أن الإمام المعصوم هو ناقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقط. نشأت هذه الفكرة في جو عقائدي شيعي هزيل إلى غاية كبيرة، مع تأثر واضح بالفكر المخالف وخوف شديد من أن يقولوا كذا وكذا. هذا هاجس الخوف الذي يسيطر على العقل الشيعي الجمعي، فدائما الشيعة في حالة خوف وحيرة واستفسار، فماذا سيقولون عنا؟ ماذا سنقول لهم؟ أنا سأقبل هذا إذا كان الطرف المقابل أيضا يقوم بهذا الأمر. فهل السني يفكر هكذا فيقول فماذا سيقول الشيعة عنا وماذا سنجيب الشيعة؟ لا يبالون بنا، فلماذا نبالي بهم؟ هم لا يعبؤون بنا، فلماذا نعبأ بهم؟ هذا الهاجس والخوف الذي يسيطر وعلى عقول المراجع والعلماء الكبار بالدرجة الأولى، وانتقل عن طريق العدوى الصنمية إلى بقية الشيعة. هذا الهاجس واضح في كتب العلماء وفي كلماتهم وبياناتهم، فنلاحظهم يحاولون انتقاء الكلمات انتقاء شديدا إذا ما أرادوا أن يتحدثوا في موضوع معين يمكن للمخالفين أن يثيروا عليه إشكالا. ألا تلاحظون في الأحاديث التي تكون في الفضائيات وحتى على مواقع الإنترنت، حينما تكون هناك نقاشات بين سني وشيعي، بين مجموعة من السنة ومجموعة من الشيعة، أول ما يبدأ النقاش أول شيء يقوم به الشيعي يتنازل عن كتبه، أول شيء أول ما يبدأ يقول نحن ما عندنا كتاب صحيح، لا نقول بكتاب إلا كتاب الله، بينما السني يبدأ بتوثيق كتاب البخاري ومسلم، يقول الكتاب الصحيح هو القرآن وبعد القرآن البخاري ومسلم، وبعد ذلك يدخل الشيعي في نقاش مع السني فلا يستدل برواياته بالروايات الشيعية، لأنه أساسا من البداية هو أسقطها، والسني أساسا لا يؤمن بها، فيذهب إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم يأتي بروايات هي محرفة ومفلترة ومبسترة، وقد جرت عليها مئات الطرق من التغيير والتبديل والتلوين، يحاول أن يجد في ثناياها شيئا يثبت به شيئا من عقيدته الشيعية، فلما يتحدث بهذا الحديث يرد عليه هذا السني يقول له هذه أحاديثنا وأنت ما تفهمها معناها هكذا. ولذا ما تجد شيعيا يتغلب على سني في النقاش، لأن الشيعية من البداية يتنازل عن أسلحته، إما أن يتمسك بكتابه هو الشيعي مثلما يتمسك السني، فيطرح السني أحاديث كتبه ويطرح الشيعي أحاديث كتبه، وإما أن تلغى الكتب جميعا من الطرفين ويكون النقاش وفقا للقرآن وفقا للعقل وينتهي الكلام، لكن الشيعي لا يفعل هذا، من البداية تنازل، وهذا كله بسبب هذه هواجس الخوف التي تسيطر على العقل الجمعي عند علماء الشيعة وعند مراجع الشيعة. نحن في التاريخ حين نقرأ أيام الأئمة فإن النواصب كانوا يحذرون جدا من الدخول في نقاش مع الأئمة، وبعضهم يحذر البعض من أن يتورطوا في نقاش مع الأئمة، ولذلك النقاشات مع الأئمة قليلة جدا، أساسا هم الأئمة لا يميلون إلى الجدل والنقاش ولا يطلبون الجدل والنقاش إلا في الحالات التي يضطرون إليها، أن يفرض عليهم الجدل، أن يفرض عليهم النقاش. لكن من جملة الأسباب التي جعلت موارد النقاش والجدل قليلة، الآن إذا أردنا أن نتتبع سيرة الأئمة فإننا سنجد مساحة الجدال والنقاش مساحة ضيقة جدا مع المخالفين. لماذا؟ من أهم الأسباب المخالفون كانوا يفرون من النقاش مع الأئمة، بينما نحن في واقعنا الشيعي العملي القضية الآن النواصب هم الذين يتنمرون على الشيعة دونك وسائل الإعلام، دونك مواقع الإنترنت، ودونك المكتبة العربية. من الذي يتنمر على من؟ النواصب هم الذين يتنمرون. أنا أتحدث في ساحة النقاش والبحث والجدال. مرد كثير من الأمور التي تطفو على سطح واقع ثقافة الشيعية مرده إلى مثل هذه الهواجس. أكملوا إذا كان في بالكم شيء.
يعني بس الموضوع يعني الكلمة وصلت يعني.
بالنسبة للجزء الأخير من سؤالك، من أن الأعمال أو الطقوس أو العبادات التي نقوم فيها، بالمجمل إذا كانت موافقة لأحاديث العترة فإننا نقول بأنها تبرئ الذمة. أنت سألتني هل هي مقبولة؟ لا أحد يستطيع أن يخبرك بأن هذه الأعمال مقبولة، هذا أمر بيد الإمام فقط، لكن يمكنك أن تسألني هل هي صحيحة أو غير صحيحة. القبول شيء آخر، القبول يرتبط بنية الإنسان، بصفاء باطنه، بعمق ولايته وارتباطه بالإمام المعصوم. ربما يؤدي الإنسان صلاة ليست صحيحة وفقا للمقاييس الفتوائية لكنها مقبولة، وربما يؤدي الإنسان صلاة صحيحة وفقا للمقاييس الفتوائية لكنها تلف وتضرب في وجهه بعد أن يكمل صلاته. مقاييس القبول شيء آخر نحن لا نتحدث عنها، ذلك شأن غيبي من شؤونات الإمام لا يطلع عليه أحد، لا أنا ولا غيري. أنا يمكنني أن أخبرك وفقا للمقاييس المتوفرة بين يدي أن هذه الأعمال صحيحة أو غير صحيحة. فإذا ما سألتني فأقول بالجملة إذا كانت هذه الأعمال موافقة لأحاديث العترة فهي صحيحة، لأن أحاديث العترة الموجودة في الكتب، لا أتحدث عن المعصوم وهو يتحدث، أتحدث عن الأحاديث الموجودة في الكتب التي بين أيدينا. هذه أحاديث صدرت عن معصوم، لكن الذي نقلها إلينا ليس معصوما، والذي جمعها في الكتب ليس معصوما، والذي يحدثك بها الآن ليس معصوما. فيمكن أن يتطرق إليها الخلل. الحديث في أصله صدر عن المعصوم، لكن الذي نقله ليس معصوما، الذي شرحه وفهمه ليس معصوما، الذي جمعه وكتبه ليس معصوما. يمكن أن يتطرق إليها الخطل والنسيان والتصحيف والتحريف والاشتباه بقصد ومن دون قصد، لكن بالجملة من خلال المتابعة والبحث والتحقيق فإن أحاديث أهل البيت في كتبنا التي نعرفها وليست في كل الكتب. هناك من الفرق التي تملك الكثير من الكتب التي تنسب الحديث لأهل البيت، وما هي من كتبنا التي نعرفها؟ النصيرية مثلا وغير النصيرية، عندهم مجموعات كثيرة من الكتب مشحونة بحديث منقول عن النبي والعترة طاهرة. نحن لا نقبل هذه الأحاديث ولا نقبل هذه الكتب. فحين أتحدث عن كتبنا المعروفة التي نعرفها التي جمعها رواة حديث وعلماء وفقهاء في الجو الشيعي الاثني عشري من الذين يعتقدون بإمامة الحجة بن الحسن العسكري، يعتقدون بعصمته وإمامته، يوالون أولياءه ويعادون أعداءه، من هؤلاء الفقهاء والعلماء والمحدثين ورواة الأخبار جمعوا لنا كتبا، هذه الكتب التي نعرفها الموجودة بين أيدينا والتي أنقل لكم دائما منها الأحاديث. الأحاديث التي في هذه الكتب الأصل فيها أنها صحيحة ونعتمد عليها اعتمادا كاملا وما عندنا حل آخر، إلا إذا قامت الأدلة على أن مثلا هذا الحديث أو ذاك الموضوع أو هذه القضية ليست صحيحة، هي مخالفة للقواعد وللأصول التي يريدها أئمتنا صلوات الله عليهم. وفقا لهذا المنظار فإن الصلوات، العبادات، الطقوس، الأعمال، المعاملات التي نقوم بها وفقا لهذا المنظار أقول هي صحيحة إن شاء الله تعالى.
يعني شيخ، أنا سمحت الشيخ، أنا أوافقك يعني في هذه القضية هذه. يعني الليلة الماضية يعني تكلمت فيما يخص انتظار الفرج يعني من أفضل الأعمال، ولكن لو برأيك يعني ما صحة الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال، يعني قال كثيرا ليس رواية يعني، قال يعني ارتداء الشيعة لو امتحنت شيعتنا لوجدتهم يعني مرتدين إلى آخره، وفي موضوع آخر مثلا في أصحاب الإمام عليه السلام يعني يوجد.
هذه موضوعات متداخلة، يعني أنت إذا كان سؤالك عن أحاديث رويت عن سيد الأوصياء تتناول هذا الموضوع، موضوع يعني ارتداد الشيعة أو ما يقارب هذا المعنى، أتحدث عن هذا موضوع ثاني، موضوع أصحاب الإمام. ما هو سؤالك عن أصحاب الإمام؟
بالنسبة لأصحاب الإمام يعني ناس لم يصلي في يوم يعني، ولم يصم ولم يكن مسلما يعني في حياته يعني.
كيف؟
في روايات يعني يقول أنه أشخاص يعني كانوا يعني كفار بين قوسين يعني، لم يكونوا مسلمين يعني. يعني لا أعرف السؤال يعني.
أنا ما فهم سؤالك بالضبط يعني. يعني تقصد يعني مثلا أن أناسا يؤمنون بالإمام الحجة ما كانوا على دين الحجة، شيء طبيعي
في يوم الأبدال مثلا، في يوم الأبدال
لا، يوم الأبدال لا علاقة له بهذا الموضوع. لكن إذا كنت تقول من أن أناسا من ديانات مختلفة سيلتحقون بالإمام الحجة، ما هذا أمر طبيعي. ما هي رسالة الإمام الحجة؟ هي هذه، هو يخاطب الجميع، هو يقيم الحجة على الجميع، على كل الديانات وحتى على الذين لا يعتقدون بدين. ما هو الغريب في هذا الموضوع؟ هي رسالة الإمام مفتوحة للجميع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كيف يظهره على الدين كله إذا لم تقم الحجة على أصحاب كل الديانات وعلى كل المجموعات وعلى أصحاب التوجهات المختلفة والمشارب المتباينة في الواقع الإنساني؟ يعني هذا شيء طبيعي. أنا إذا كان هذا فهمي لسؤالك. بالنسبة للأحاديث التي وردت عن أمير المؤمنين وحتى عن غيره من الأئمة فيما يرتبط بارتداد الشيعة ومن أنهم قد يصبحون على أمرهم، على أمر أهل البيت، ويمسون على غيره، الأحاديث كثيرة في هذا الموضوع. ومن أن جاهلية ثانية هي أشد وأضل من الجاهلية الأولى ستطرأ على الواقع الشيعي. وأمثال هذه المضامين الكثيرة التي وردت في كلماتهم صلوات الله عليهم، هذه المصطلحات، مصطلح الإسلام، الإيمان، الكفر، الشرك، الهدى، الضلال، الارتداد، هذه المصطلحات ليس لها من تعريف محدود بحدود. هذه المصطلحات تتحدث عن مفاهيم معنوية، هذه المفاهيم لها مراتب مختلفة. انعكاسات الأزمنة، انعكاسات الأمكنة، ما عليه نفس الأشخاص من علم، من فهم، من ذكاء، من غباء، من كل هذه الأمور إذا ما اجتمعت مع بعضها تتشكل من خلالها مراتب الإسلام، مراتب الإيمان، أعني الاعتقاد بالإسلام، أعني الاعتقاد بالإيمان، أعني الاعتقاد بالضلال، أعني الاعتقاد بالهدى. يمكنك أن تتحدث عن الإسلام في مجموعة من الناس، لكن كل شخص سيفهم الحديث بحسبه، فسيكون عندنا إسلام بعدد الأشخاص، وحينما يعملون ستختلف النوايا وستختلف طريقة العمل وطريقة الأداء، وحينئذ سيتكثر الإسلام، وحين يبدأون يقرؤون أو يتعلمون ويمرون بالتجارب وتتحرك الحياة بهم ستتغير محتوياتهم الفكرية، فلا نستطيع أن نحدد تحديدا قطعيا لمثل هذه المصطلحات. يمكننا أن نعرفها تعريفا إجماليا. هناك تعاريف للإسلام، للإيمان، حتى في آيات القرآن وفي الروايات وفي كتب العلماء، لكن هذه التعاريف تمثل جانبا من الحقيقة، لا لأن القرآن عاجز عن تعريف الإيمان، لا لأن العثرة عاجزة عن تعريف الإيمان، لأننا إذا أردنا أن نعرف الإيمان بكل تفاصيله فلا بد أن نوجد تعاريف للإيمان بقدر عدد المؤمنين، فهو يختلف من شخص إلى آخر. فما جاء في هذه الروايات وفي هذه الأحاديث هو ناظر إلى مرتبة من المراتب. نحن الآن يمكن أن نصف أنفسنا بأننا شيعة بحسب روايات أهل البيت، فكل من يحب عليا وآل علي يوالي أولياءهم، يتبرأ من أعدائهم، يحاول أن يطيعهم، فهذا شيعي. بهذا الوصف نحن جميعا شيعة بهذا الوصف، لكن إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فلا ينطبق وصف الشيعة على أحد منا، أنا وأنتم جميعا لا ينطبق هذا الوصف إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل. فعنوان التشيع عنوان له فهم إجمالي، في فهمه الإجمالي نعم ينطبق علينا، ولكن إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل وأن نشقق الحقائق القضية تختلف، فإن التشيع سيكون له معنى آخر. ولذا عندنا روايات الأئمة ينهون أصحابهم لما يقول أنا من شيعتكم، يقولون له لا تقل، أنت من موالينا، أنت من محبينا، لست من شيعتنا، فإن شيعتنا كذا وكذا. في بعض الأحاديث إنما شيعة علي الحسن والحسين، إذا كنا نتحدث بهذا المعنى فحتى سلمان الفارسي ما هو بشيعي، حتى سلمان الفارسي ما هو بشيعي، وحتى الأنبياء ما هم بشيعة.
إبن إبراهيم إن من شيعة إبراهيم الذي أعرفه بقلب سليم، إذا كان كذب من قلب إبراهيم فأنت شيعي.
أي في الروايات هكذا، في الروايات هكذا، صحيح هذا، ولكن مع هذه الرواية إنما شيعة علي الحسن والحسين، حتى إبراهيم هو ليس من شيعته، وفقا لهذه الرواية حتى إبراهيم ليس من شيعته.
سماحة الشيخ بارك الله فيك،
الله, الله يبارك فيك
وأسعد الله أيامكم إن شاء الله.
أسعد الله أيامك وأيامنا.
يا شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وآله الطيبين الأطهار. شيخنا العزيز، عندي سؤالين من طرف الأخوات الكرام. السؤال الأول كالتالي: لماذا كان نزول آدم إلى الأرض في شكل عقاب في حين أنه خلق ليكون خليفة الله في الأرض؟ السؤال الثاني: هل أمر الخلافة التي تحدث عنها الله تعالى لها مظاهر أخرى خاصة بها خلق آخر؟ وشكرا.
بالنسبة للسؤال الأول، الإجابة عليه قد تكون مطولة، أنا سأجيب. يمكن للسائلة أن تعود إلى بعض من برامجي الموجودة على الإنترنت، تكتب السؤال وستجد الإجابة مفصلة. أنا سأجيب على السؤال. هذا السؤال هو الآخر مبني على مقدمة، ما هي بمقدمة صحيحة. هذا السؤال بني على رجوع إلى آيات الكتاب وفهمها وفقا للظهور اللغوي، وربما هناك من الروايات أيضا التي تحدثت عن هذا الموضوع. قد يقول قائل: ليس فقط هذا الكلام جاء في الآيات، وإنما هناك روايات أيضا اشتملت على هذا المضمون، من أن آدم نزل إلى الأرض وكان النزول إلى الأرض عقوبة لآدم. يظهر هذا من السياق اللغوي لآيات الكتاب الكريم، ويظهر أيضا ربما من بعض الروايات والأحاديث. هذا الفهم ينسجم مع أسلوب الفهم البدوي، ما يسمى بالظهور العرفي، ما يسمى بالظهور العرفي، وهو أسلوب الفهم البدوي عند العرب. العرب كانوا يفهمون الكلام وفقا للظهور العرفي. ما المراد من الظهور العرفي؟ المراد من الظهور العرفي وبشكل مختصر نقطتان. النقطة الأولى: هناك معان للألفاظ للكلمات في اللغة، معان معروفة، فحينما مثلا يتحدث القرآن من أن آدم عصى ومن أن آدم غوى، فهناك معنى للمعصية معروف في اللغة، ومعنى للغواية معروف في اللغة. هذا أولا. وثانيا، هناك طريقة في الفهم تعارف عليها الناس حينما يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني ويرتبون منها الجمل، وصار أمرا متعارفا عليه، متفقا عليه أن الكلام يفهم بهذه الطريقة. هذا هو الذي يسمى بالظهور العرفي. هناك لغة وفي هذه اللغة معان معينة لهذه الألفاظ، وهذه المعاني المعينة هي التي تبناها العرف وهي التي التزم بها، فحينما يتحدث الناس يستعملون هذه الكلمات بأسلوب معين اتفقوا عليه. فالكلام حين نتعامل معه ونفهمه وفقا لهذا السيستم، لهذا النظام، يقال هذا فهم وفقا للظهور العرفي. فهناك لغة وهناك عرف، مزجنا بينهما وفهمنا النص. هكذا كان العرب، وليس العرب، الناس عموما يتعاملون وفقا لهذا النظام. الآن أنتم هنا في فرنسا، الفرنسيون كيف يتفاهمون؟ وفقا للغة معينة، ألفاظ لها معاني، وهناك سياقات في التعابير، طريقة في التفاهم اتفقوا عليها، فهذا هو الظهور العرفي. هذا هو الشيء الذي كان موجودا عند العرب وهو موجود عند بقية الأمم. ما هو هذا؟ هو المنهج العمري حين قال حسبنا كتاب الله. كيف نتعامل مع كتاب الله؟ نتعامل مع كتاب الله وفقا لهذا المنهج، لمنهج الظهور العرفي. النبي ماذا قال؟ قال في حديث الثقلين: هناك كتاب وهناك عترة. إذن هنا نسأل العترة: كيف تفهمون القرآن؟ كيف نفهمه؟ عمر بن الخطاب حين قال حسبنا كتاب الله، هو يريد أن يرجع، يريد أن يرجع الناس إلى أي مكان؟ إلى المكان الذي تعارف عليه الناس، وهو الذي اصطلح عليه علماء الأصول بعد ذلك بما سمي بالظهور العرفي. الظهور العرفي هو هذا، أنك تعتمد في الفهم على اللغة. ما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ معناها كذا. حينما يتكلم بها العرب بشكل عام، ماذا يقصدون من هذه الجملة؟ يقصدون كذا. على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال، إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الذين في أموالهم حق، حق معلوم، لا أريد أن أقف على هذا التشريع، أنا جئت بهذه الآيات فقط لكي أقرب فكرة الظهور العرفي، وإلا فالآية واضحة في أن الحق المعلوم هذا واجب، حق، حق معلوم. والذين في أموالهم حق معلوم، هذه الآية 24 من سورة المعارج، للسائل والمحروم. بحسب الظهور العرفي، السائل هو الذي يسأل الناس، يقول أعطوني أنا محتاج، هذا هو السائل. المحروم الذي حرم من حقوقه، محروم، حرم من الطعام، حرم من الشراب، محروم من السكن لا يملك سكنا، محروم من الثياب فهو عار لا يملك ثيابا، محروم من الطعام فهو جائع لا يملك طعاما، هذا هو المحروم. في اللغة المحروم يعني هو الممنوع، شيء محرم يعني شيء ممنوع، حرمه يعني منعه، وحرمه يعني أصدر أمرا بمنعه. فهناك سائل وهناك محروم بحسب اللغة، بحسب الظهور العرفي. السائل هو الذي يسأل يقول يا ناس أعطوني، والمحروم هو الذي لا يملك ما يحتاج إليه من الضروريات في الحياة لأي سبب من الأسباب، ولكن عبارة محروم يبدو أن أحدا هو الذي منعه. فهذا الكلام جاء في سلسلة أوصاف المؤمنين الذين هم على صلاتهم صلواتهم دائمون، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، جاء في هذا السياق في هذه الأوصاف بحسب حديث العترة. السائل هو رسول الله، لأنه هو السائل الأول في القرآن الكريم، هو الذي قال لا أسألكم عليه أجرا. السائل الأول في القرآن هو رسول الله، وأما المحروم فهو علي، هو المظلوم الأول الذي حرم حقه قطعا. فإن القرآن هنا يتحدث عن المراتب العالية من السائل والمحروم. هذا بحسب العترة، هذا الكلام حين رجعت إلى حديث العترة فوجدت أن السائل هو رسول الله وأن المحروم هو أمير المؤمنين. بحسب الظهور العرفي إن السائل هو هذا الذي يسأل بيده يا ناس أعطوني، والمحروم هو هذا الذي لا يملك الضرورات في أمور حياته، وهناك يبدو من أحد قد منعه قد حرمه من ذلك. فارق فيما بين السماء والأرض، فيما بين الظهور العرفي وفيما بين ما جاء عن العترة. ولو قرأتم السورة، أنا لا أجد وقتا، لو قرأتم السورة لوجدتم أن السورة من أولها إلى آخرها تشير إلى هذا المعنى. كل المعاني الموجودة في هذه السورة، وبالمناسبة هذه السورة هي السورة التي أنا أستدل بها على وجوب الشهادة الثالثة في الصلاة، هي في سورة المعارج، ومنع الصلاة هو جزء من محرومية أمير المؤمنين، هو في نفس السورة. إذا ما رجعنا إلى سورة المعارج، هذه سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا، هذه الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة المعارج. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. من هم هؤلاء المصلون؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، حق واجب واجب، والذين في أموالهم حق معلوم. إذا تتبعنا كلمة حق في القرآن فإنها في مواطن الواجب. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. يوم الدين هو يوم ظهور القائم، هكذا في الروايات. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات والعهود في الكتاب الكريم المعنى الأول لها هي بيعة الغدير. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهادات يعني ثلاثة فما فوق، الذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني هذه الشهادات مرتبطة بهذه الصلوات، وهذه الشهادات هي الحافظة لهذه الصلوات. الذين هم بشهاداتهم، وإلا إذا كان المراد من الشهادات الشهادات في المحاكم، من منا هو في حالة دائمة من القيام بالشهادات في المحاكم؟ الذين هم بشهاداتهم قائمون يعني في كل أحوالهم، هذه صيغة فاعل قائم. لما نقول فلان عالم، هل المقصود عالم في الزمن الماضي والآن ليس عالما؟ يعني إذا كان إنسان في يوم من الأيام كان عالما والآن صار مجنونا أو أصيب بفقدان الذاكرة المطلق، فهل نستطيع أن نصفه فنقول فلان عالم؟ نقول كان عالما، وللأسف حدث ما حدث كان عالما. إذا كان ينوي أن يكون عالما، بدأ الدراسة، هل نقول عنه فلان عالم؟ وإنما نقول من أهدافه أن يكون عالما، لكن حين نقول فلان عالم يعني هو الآن عالم، ليس في ساعة من الساعات على طول الخط عالم خلال 24 ساعة، وهذه القضية مستمرة الآن وفي غد وبعد غد. لذلك صيغة فاعل هكذا يقولون في الأدب العربي وفي البلاغة العربية هي دالة على الحضور الآن وعلى الاستقبال. لما نقول فلان صادق يعني كان صادقا، الآن هو كاذب مثلا، نقول كان صادقا الآن كاذب، أو شخص كاذب ولكن يمكن في المستقبل أن يكون صادقا أن يتوب، لا علم لنا به، هل نستطيع أن نصفه بأنه سيكون صادقا في المستقبل؟ حين نقول صادق يعني هو الآن صادق، وهذه الحالة ستكون مستمرة. أما إذا علمنا أنه هو فقط الآن صادق ويوم غد سيكون كاذبا، فإننا سنقول فلان اليوم صادق وفي يوم غد سيكون كاذبا. صيغة فاعل تدل على ثبات الصفة في وقت الحضور واستمرار هذه الصفة لما يأتي من الزمان، لذلك يقولون تدل على الحال يعني الحاضر والاستقبال ما سيأتي. والذين هم بشهاداتهم قائمون يعني الآن متى؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون في هذا السياق، في سياق العقيدة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، في هذا السياق هم قائمون بشهاداتهم، وهذه الشهادات جمع، فأي شهادات هم يقومون بها؟ قضية واضحة، واضحة جدا، هي الشهادة الأولى والثانية والثالثة، فهم الآن قائمون بها وهم مستمرون على الإتيان بها في أي جو؟ في جو العقيدة والعبادة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا الجو العقائدي. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه متفرعة عن العقيدة. والذين هم على صلاتهم يحافظون، وهي ثابتة في هذه الصلاة وهي سبب المحافظة عليها، بتركها فإن الإنسان لا يحافظ على صلاته، ستكون الصلاة ليس محروسة، ليس محافظا عليها. هذه هي نفس السورة. ومنع الشهادة الثالثة هو جزء من استمرار المحرومية والظلم لعلي صلوات الله وسلامه عليه. السورة هي السورة والآية هي الآية. أنا ربما ذهبت بعيدا عن أصل السؤال، ولكنني أردت أن أوضح الفارق فيما بين أن نفهم وفقا للظهور العرفي وبين أن نفهم وفقا لمنهج العترة. منهج العترة يسمى بالمعاريض، فهناك منهجان للفهم، منهج المعاريض ومنهج الظهور العرفي. قد يقول قائل نحن مطلقا لا نعتمد على الظهور العرفي، أقول له الظهور العرفي له مساحته، ولكن بشرط ألا يكون متعارضا مع المعارض. ما نحن نتفاهم بهذا الأسلوب، وكان الأئمة يتحدثون بهذا الأسلوب مع عامة الناس. هناك مساحة في القرآن ومساحة في حديث العترة يمكننا أن نفهمها وفقا للظهور العرفي على أساس قواعد الأئمة، على أساس أن الأئمة يريدون منا أن نفهم ما نفهم من القرآن أو من حديثهم وفقا للظهور العرفي. أما إذا لا نملك دليلا على هذه المساحة فإننا ملزمون أن نتمسك بمنهج المعاريض، وهم قالوا من أن الفقيه لا يكون فقيها من فقهاء الشيعة حتى يعرف معاريض كلامهم. المراد من المعاريض أساليبهم في الحديث وفي التعبير وطرقهم ووسائلهم في إيصال المعاني إلى المتلقي، إلى شيعتهم أو إلى غيرهم. وهذا كله لابد أن نعود به إلى حديثهم. إذا أردنا أن نفهم قصة أبينا آدم وفقا للظهور العرفي فهذا الكلام يأتي من أن آدم عصى وغوى بمعنى المعصية اللغوية وبمعنى الغواية اللغوية، ومن أنه أنزل إلى الأرض وكان الإنزال عقوبة له. هذا إذا أردنا أن نفهم الآيات والروايات التي وردت في هذا السياق وفقا للظهور العرفي. أما إذا أردنا أن نفهم هذه الواقعة وهذه القصة في سياقها الحقيقي ووفقا لمنهج المعاريض، ورجعنا إلى كل ما جاء عن الأئمة بهذا الخصوص، وقد فعلت هذا وهناك برامج موجودة على الإنترنت تتناول هذا الموضوع، ألخص الكلام الذي قلته سابقا ولا أذهب إلى تطويله فإنه كلام طويل. أولا، قصة آدم ما هي بقصة تاريخية، وهذا يخرجها عن سياق الظهور العرفي. قصة آدم قبل التاريخ، ما أساسا الآن العلماء على الأرض يعتبرون عصر التاريخ ابتدأ بعد آدم بفترة طويلة، منذ أن صارت الكتابة في الكهوف أو على المعابد وفي قصور الملوك أو ما وجدوه على المرقومات والألواح الطينية وأمثال ذلك ما وجدوه في الآثار، فقالوا من أن عصر التاريخ ابتدأ من هنا، لأننا قبل التدوين لا نعرف شيئا عن أحوال الشعوب والأمم السابقة. قطعا هذا بالنسبة لعلماء الآثار وعلماء التاريخ والذين يدرسون الإنسان وفقا لمنظور معين تعرف عليه في الحضارة الغربية في الجو الديني وفي الثقافة الدينية وفي الفهم الديني. عندنا مصادرنا لمعرفة تاريخ الإنسان على الأرض على الأقل منذ حياة أبينا آدم، لا أتحدث عن الأجيال السابقة وإنما عن جيلنا هذا الذي ينتمي إلى أبينا آدم الذي تتحدث عنه هذه الآيات بحسب ما يبدو لنا. فقصة أبينا آدم هذه ما هي بقصة تاريخية؟ لماذا؟ لأن قصة التاريخ على الأرض وهذه القصة خارج الأرض. وثانيا، هذه القصة قبل التشريع والدين، فقبل التشريع والدين لا يمكن أن نفسر المعصية والغواية في ذلك العالم بالمعصية والغواية الأرضية. فعلى الأرض هناك معصية وغواية لها دلالاتها ومعانيها ضمن السياقات اللغوية، ما جرى في ذلك العالم لا يمكننا أن نسقط عليه الإسقاطات اللغوية التي هي في عالمنا الأرضي. القضية الواضحة جدا، إذا دققنا النظر في نفس الآيات، يعني نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وفي الآية 30 قبل أن يخلق آدم وقبل أن يدخل إلى الجنة وقبل أن يصدر الأمر إليه بالنهي عن أكل الشجرة وقبل أن يأكل الشجرة وقبل أن يجري ما جرى، القرآن يحدثنا من أن الله يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فلم يكن هناك لا من آدم مخلوق إلى الآن، وليس من جنة دخلها آدم، وليس من أمر صدر إلى آدم ألا تأكل من هذه الشجرة، ولم يكن آدم قد أكل من الشجرة، ولم يكن آدم قد نزل إلى الأرض بعنوان العقوبة. ما هو البرنامج كان موضوعا لآدم قبل أن يخلق آدم لابد أن ينزل إلى الأرض. مفتاح الحكاية هنا، مفتاح القصة هنا. إذا جمعنا المعلومات التي أشرت إليها قبل قليل من أن قصة آدم ما هي بقصة تاريخية، واشتباه كبير أن تكتب هذه القصة في تاريخ الأنبياء، لابد أن تعزل في باب على حدة. تاريخ الأنبياء يبدأ بعد نزول آدم على الأرض، قصة آدم النبي تبدأ من بعد نزوله إلى الأرض، أما قبل نزوله إلى الأرض فتلك ما هي بقصة نبي ولا هي بقصة إنسان على الأرض، إنها تتحدث بلغة رمزية عن تكوين آدم وعن خلقته وكيف خلق. مثلا إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف، فقصة آدم ذكرت في عدة مواطن في الكتاب الكريم، من أهم المواطن التي ذكرت فيها ذكرت في سورة البقرة، وذكرت في سورة الأعراف، وذكرت في سورة طه، ذكرت في سور أخرى، لكن هذه السور غطت لنا تفاصيل الواقعة. أنا ما عندي وقت وإلا لولجت في تفاصيل هذه الآيات، إن كان ذلك في سورة البقرة أو في سورة طه أو في سورة الأعراف، لكنني أذهب إلى سورة الأعراف فقط، أشير إلى لقطة من اللقطات في هذه السورة. فلما ذاق الشجرة، لما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. في الروايات عن العترة الطاهرة الأئمة يخبروننا من أنها بدأت تكوينيا، بدأ خلقها، فإن آدم وحواء ما كانت الأعضاء التناسلية قد كملت عندهما، لم تكتمل الخلقة. في الروايات والأحاديث عن الأئمة إن ذلك كان باطنا، يعني الأعضاء الداخلية متكونة لكنها لم تتكامل وتكون ظاهرة على ظاهر البدن. فلما ذاق الشجرة، فعملية ذوق الشجرة هي عملية تؤدي إلى تكامل الخلقة، لأن آدم لابد أن ينزل إلى الأرض، هو قبل أن يخلق كان مقررا أن ينزل إلى الأرض، وحينما ينزل إلى الأرض فلابد أن تتكامل خلقته بحسب هذا العالم الذي سينزل إليه. ومن جملة خصائص خلقة هذا المخلوق الذي سينزل إلى الأرض لابد أن يتكاثر، وهذا التكاثر لا بد أن يتم عبر منظومة خلقية معينة التي تنشأ من خلال الأجهزة التناسلية في داخل الجسم، ومن خلال ما يرتبط بها من أعضاء في خارج الجسم. الأجزاء الداخلية كانت قد تكونت، الأجزاء الخارجية لم تكن قد تكونت. هذا الكلام ليس من عندي، هذا موجودا في الروايات، هذا موجودا في الأحاديث، هذه ليست استنتاجات، هذه روايات وأحاديث. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، لأن هذه الأجزاء صارت ظاهرة، لذلك لجأ إلى تغطية هذه الأجزاء من البدن. فعملية ذوق الشجرة كانت عملية خلقية، عملية تكوينية. إننا نتحدث عن قصة بلسان الرمز، هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول. أنا أجبت إجابة موجزة، وأعيد السائلة الفاضلة العزيزة إلى الشبكة العنكبوتية، فلتكتب السؤال، تكتب اسمي وتكتب السؤال، ستجد مقاطع كثيرة. إذا رجعت قطعا إلى البرامج الأصلية فإن الكلام فيها سيكون مفصلا جدا، ولكن هناك مقاطع موجودة على اليوتيوب فيها إجابات مختصرة وموجزة مقتطعة من تلك البرامج المفصلة. السؤال الثاني هو يأتي أعتقد في نفس هذا السياق، أعد علي قراءته.
هل أمر الخلافة التي تحدث عنها الله تعالى لها مظاهر أخرى خاصة بها خلقا آخر؟
أنا لا أدري ما المراد خاصة بها خلقا آخر. مرة نتحدث عن خلافة الله الحقيقية. خلافة الله الحقيقية هي خلافة الاسم الأعظم للذات الإلهية، هذه هي الخلافة الحقيقية. أما بالنسبة لآدم فماذا قالت الآية؟ إني جاعل، عملية جعل. عملية الجعل ليست كعملية الخلافة الحقيقية التي لا تكون إلا باتصال مباشر مع الذات الأولى. إني جاعل في الأرض خليفة، وجاءت الكلمة منكرة منونة، إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل خليفة في الأرض، جاءت الكلمة منكرة ومنونة. كما تقول مثلا رأيت رجلا، هذا الوصف ينطبق على أي شخص منا، على أي رجل يسير في الشارع. رأيت امرأة، ينطبق هذا الوصف على أي امرأة هنا، على أي امرأة في الخارج. لكن حين أقول رأيت الرجل فإنك ستعرفه، لأن هذه ألف ولام، هنا يقال لها ألف ولام التعريف المعهودة ذهنيا، هناك عهد ذهني فيما بيني وبينك، أنت تعرف من أقصد. مثل ما تقول الزوجة في بيتها جاء الرجل، إنها تتحدث عن زوجها. الألف واللام هذه للتعريف، وهي للتعريف بمستوى العهد الذهني، هناك شيء معهود في الذهن. لو كانت الآية تقول إنني جاعل الخليفة، فهناك خليفة مشخص هذا العنوان ينطبق على أبينا آدم، ويمكن أن ينطبق بالتفريع على كل بني البشر، كل بحسبه. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجميع، الرجال والنساء على حد سواء، الكبار والصغار. وقد أكون أنا راعيا لأحد وهناك من راع هو فوقي، وهكذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا معنى الخلافة التي تتحدث عنها هذه الآيات، وهذه خلافة لا تثبت إلا بنبوة نبينا وإمامة علي وآل علي. الروايات هكذا تقول: إن الله ما بعث نبيا من الأنبياء إلا واتخذ عليه العهود والمواثيق بنبوة نبينا وبإمامة علي والأئمة من ولده وبإمامة الأئمة. هذه القضية واضحة في أحاديث العترة الطاهرة، لكننا إذا تحدثنا عن الخلافة الحقيقية إنها خلافة الاسم الأعظم عن الذات الإلهية، فإنه خلقه فاستقر في ظله، استقر في ظله، هو خليفته فلا يخرج منه إلى غيره. وهذا الاسم الأعظم له مظاهر، هذه المظاهر هي مظاهر الخلافة الحقيقية. فبعد ذلك هذا الاسم الأعظم تجلى أنوارا، وكانت هذه الأنوار بالعرش محدقة محيطة، فهذه الأنوار لها الخلافة على العرش وما في العرش. تبقى هذه المظاهر هي مظاهر الخلافة الحقيقية، مظاهر الخليفة الحق، والخليفة الحق هو الاسم الأعظم. الأنبياء آدم فما دون لهم الخلافة العارضة. لماذا؟ لأنهم قطرات من بحر نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بحكم الولاية فيما بينهم وبين محمد وآل محمد تثبت لهم هذه الخلافة، وهي خلافة بحسبهم، كل بحسبه وبحسب منزلته. لذا في الروايات والأحاديث عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله من أن الملائكة ما سجدوا لآدم، وإنما سجدوا لنورنا الذي ظهر في آدم. فحقيقة الخلافة هنا. نعود إلى الخليفة الحقيقي، إلى الخليفة الحق، وهو الاسم الأعظم. الاسم الأعظم هو خليفة الله. أما عنوان الخلافة في الآخرين فذلك شيء يكون لكل صاحب مرتبة بحسب مرتبته. إذا كان هناك من تعليق أو من إضافة أو من سؤال أو من مداخلة فكل سمع. وليكن هذا هو السؤال الأخير ونختم الحديث.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
توضيح شيخنا، أريد منك توضيح إن شاء الله، توضيح قول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: رحم الله عبدا أحيا أمرنا.
يعني
أنت تسأل عن إحياء الأمر وإلا ليس عن معنى رحم الله عبدا. يعني لا، إذا أردنا أن ندخل في شرح تفاصيل الحديث قد يطول الكلام، لأنه في الحديث هناك رحم الله عبدا، ما معنى الرحمة وتفصيل الكلام فيها، ما معنى عبد. لكن هو أهم نقطة في هذا الحديث هو إحياء الأمر. إحياء الأمر هذا هو واجبنا الأول والأخير. في الثقافة الشيعية العامة حين يتحدثون عن إحياء الأمر فإنهم يوردونه في سياق الأمور المستحبة المندوبة، وكأنه نوع من أنواع التفضل تقوم به الشيعة. إحياء الأمر هو أوجب الواجبات، ومن دون إحياء الأمر فلا صلاتنا بصلاة، ولا صيامنا بصيام، ولا ديننا بدين أساسا. إحياء الأمر هو أوجب الواجبات قطعا. هناك مقدمة، مثلما لا صلاة بلا طهور يجب علينا أن نحصل الطهور أولا. والطهور له أنواع، تارة يكون تيمما، تارة يكون وضوءا، تارة يكون غسلا، كل شخص بحسبه. حتى نحقق الصلاة لابد من الإتيان بهذه المقدمة. حتى نحقق الإحياء لابد من الإتيان بالمقدمة. مقدمة الإحياء هي المعرفة. عملية الإحياء ماذا تعني؟ أنا أحيي شيئا، أنا أحيي شيئا، لابد أن أكون أنا حيا في البداية، أن أكون حيا في البداية، وبعد ذلك أمتلك قدرة عالية على أن أبعث الحياة في غيري، حتى يقال لهذه العملية إنها عملية إحياء. وإلا كيف نفهم الإحياء؟ الإحياء يحتاج إلى حياة في المعي، ولا بد أن تكون هذه الحياة حياة فاعلة قوية نشيطة. نحن مثلا على سبيل المثال، إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام، إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 22 بعد 100، ماذا تقول هذه الآية؟ أو من كان ميتا فأحييناه. نعود إلى حديث العترة، لا شأن لنا بالظهور العرفي. إذا ذهبنا إلى الظهور العرفي، يعني إلى البرنامج العمري في فهم القرآن الذي يتبعه مراجعنا الكرام، مراجع الشيعة وخطباء المنبر الحسيني، إذا ما ذهبنا إلى المنهج العمري فماذا يفهمون هذه الآية؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أنه كان ضالا، كان يعبد الأصنام، فبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله فهدى قريش ومشركي العرب، وحول ذلك المجتمع الضال إلى الصحابة الذين ملأوا الأرض هداية ودينا وإلى آخره. هذا الكلام الذي أنتم تسمعونه وتعرفونه، هذا هو الظهور العرفي، فهم القرآن بحسب الظهور العرفي. نعود إلى المعاريض، ماذا تقول العترة الطاهرة؟ رواياتهم ماذا تقول؟ أو من كان ميتا، الميت هنا الذي لا يعرف إمامه، هذا هو الميت. أو من كان ميتا، لا علاقة للظهور العرفي بالمعنى هنا. الميت بحسب معاريض الأئمة هو الذي لا يعرف إمامه.
وهذا قد ينطبق على كثير من الشيعة، إن لم ينطبق على أكثر الشيعة، إن لم ينطبق على كل شيعة ربما، لا أدري. أو من كان ميتا فأحييناه، فأحييناه بمعرفة إمامه وجعلنا له نورا، جعلنا له إماما يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذا رجعنا إلى سورة البقرة، إذا رجعنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 57 بعد 200 في سياق آية الكرسي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى آخر الآية. هذا السائل الذي كان يسأل الإمام صادق ويتحدث معه في بيان معنى هذه الآية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واضح، فإن الله يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، من ظلمات الكون بعيدا عن آل محمد إلى نور القرب من آل محمد، من ظلمات الكفر إلى ظلمات الإسلام، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإمام يقول له: فهل كان للكافر من نور حتى يخرجه الشيطان إلى الظلمات؟ هذا النور نور الإسلام حينما كان الإسلام في مرحلة التنزيل، حينما اعتنق الصحابة في بداية الأمر الإسلام إيمانا بمحمد صلى الله عليه وآله، ولكن حين أعرضوا عن إمامهم فإن الشيطان قد أخرجهم من النور إلى الظلمات. المعاني واضحة، هذه الظلمات الموجودة هنا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الكلام هو هو الذي مر هناك. إذن صار معنى الحياة واضح، ومعنى الموت واضح في ثقافة الكتاب والعترة، فلا بد للذي يقوم بعمل الإحياء أن يحصل الحياة أولا، أن يحيا هو أولا، أن يحصل هذا النور الذي تحدثت عنه الآية وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أن يحصل هذا النور، أن يحصل هذه المعرفة. إذن الطهور هنا هو تحصيل المعرفة، تحصيل العقيدة الصحيحة، أن نحصل العقيدة الصحيحة، أن نحصل المعرفة الصحيحة، وبعد ذلك المعرفة الصحيحة هي التي ستقودنا إلى الطريق الصحيح الذي يرشدنا إلى الأسلوب الذي نتبعه في الإحياء، فإن إحياء أمرهم يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإن إحياء أمرهم يختلف باختلاف المساحة التي تتوفر للأشخاص. في بلد، في محل لا يمتلك الإنسان الحرية الكاملة في أن يقوم بإحياء أمرهم، قطعا مساحة الإحياء هنا ستكون ضيقة، ستكون محكومة بالأجواء التي يعيش فيها. شخص آخر قد تتوفر له مساحة الحرية الكافية، لكنه لا يمتلك من المواهب أو من القدرات أو من الطاقات التي يستطيع أن يحيي فيها أمر أهل البيت بشكل واسع، وإنما قدرته نشاطه يكون محدودا جدا. فهنا سيكون إحياؤه لأمر أهل البيت بحدود هذه الطاقة والقدرة التي يمتلكها. هذه القضية تختلف باختلاف الأزمنة. في البارحة حينما كنا جلاسا في الليل ونحن نتحدث، وقلت لكم من أنني لا أستطيع أن أساوي بين عمل قناة فضائية وبين عمل مليوني حسينية تنتشر في كل العالم. لماذا؟ لأن الواقع الموجود الآن هو الذي يفرض نفسه بنفسه ويفرض الأساليب والوسائل، وصار الإعلام هو الرقم الأول في إحياء أمر آل محمد. في مقطع زماني سابق كانت الحسينيات تمثل أعلى مراتب درجات الإحياء. هذه القضية تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الإمكانيات المتوفرة وباختلاف قدرات الأشخاص وما يملكون من طاقات ومواهب، وفي بعض الأحيان ما يملكون من حرية، وفي بعض الأحيان قد تحددهم الموانع والعوارض والحواجز التي تحيط بهم. وهذه الموانع قد تكون قانونية، قد تكون سياسية، قد تكون اجتماعية، قد تكون أسرية، قد تكون شخصية نفسية. فهذه القضية لا نستطيع أن نحددها بشكل من الأشكال، إنما نتحدث عن مفهومها العام، من أن إحياء الأمر يحتاج إلى مقدمة. المقدمة هي المعرفة الصحيحة، العقيدة السليمة التي تعود جذورها إلى الكتاب والعترة. في البداية أن نحصل الحياة، وبعد ذلك نقوم بعملية الإحياء وفقا للمنطق السليم. أهل البيت يريدون منا أن نكون في البداية علميين وفي النهاية عمليين، أن نكون بعيدين عن كثير من السذاجة ومن السطحية ومن التحجر والتخلف ومن انعدام الثقافة ومن عدم مسايرة العصر. هذه الأمور هي التي تعصف في واقعنا الديني، وخصوصا في واقع رجال الدين، وخصوصا في واقع مرجعياتنا الدينية، في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. كل هذه العناوين التي أشرت إليها تعصف في هذا الواقع. إذا أردنا أن نقوم بإحياء أمرهم لابد أن نكون علميين وأن نكون عمليين، بعيدين عن السذاجة والخرافة، بعيدين عن التخلف والتحجر، ولابد أن نقدم فكرة آل محمد في أحسن صورة نستطيع أن نقدمها. أنا أتذكر حينما أعلنت قبل سنوات، قبل افتتاح قناة القمر الفضائية بسنة، كنت في وقتها في ألمانيا في موكب شيعة علي في مدينة أسن في ألمانيا، وكانت هناك ندوة مفتوحة، وفي وقتها كانت الأسئلة ساقتني إلى أن أعلن عن سعيي لفتح قناة القمر، لفتح قناة ما سميتها بقناة القمر. كنت قد اخترت اسمها لكنني ما أعلنت عن اسم القناة، قلت إنني سأفتتح وأسعى إذا ما توفرت الإمكانات لافتتاح قناة باسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وفي حينها قلت هذه الكلمة، وأعتقد هي موجودة على الإنترنت، قلت العباس حلو وماكو أحلى من عنده، ولابد أن تكون قناته حلوة أيضا. والقناة الحلوة تحتاج إلى إمكانات وتحتاج إلى عمل. إذا أردنا أن نحيي أمر أهل البيت، وأنا لا أتحدث هنا عن قناة القمري، وإنما جئت بهذا الكلام استطرادا ومثالا وتقريبا للفكرة، إذا أردنا أن نتحدث عن إحياء أمر أهل البيت، حتى لو كنا نتحدث بعيدا عن الإعلام، فإن الإحياء ليس محصورا بالإعلام أبدا، فإن إحياء الأمر يتوقف أولا على إحياء نفوسنا. فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كانت نفوسنا ليست حية كيف تكون قادرة على أن تبعث الحياة في الآخرين؟ لا بد أن تكون نفوسنا حية، ولا بد أن يكون محرك الحياة نشيطا ونشيطا جدا في واقعنا النفسي، حتى نستطيع أن نبعث الحياة في الآخرين. ميدانكم الأول كما يقول صلى الله عليه وآله، ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. الميدان الأول هو أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. إذا استطعتم أن تبعثوا الحياة في نفوسكم، حينئذ سنكون قادرين على أن نبعث الحياة في الآخرين. فإحياء النفس هو هذا من أهم مصاديق الإحياء. إحياء العائلة إذا استطاع الإنسان، في كثير من الأحيان نريد أن نجعل عوائلنا في اتجاه معين لكننا لا نستطيع، ليس الأمر بأيدينا، علينا أن نبذل ما في أيدينا وبقية الأمر ليس بأيدينا. وهكذا في كل موطن من المواطن، في كل مساحة يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها. أنا ماذا أقول لكم؟ سأقول، ولكنني لست مرتاحا لأن أقول هذا الكلام حقيقة، لأن الإنسان ليس جميلا أن يقول للناس تعالوا اسمعوا كلامي. أنا أقول لكل شيعتي، تابعوا هذه البرامج التي تقدم على قناة القمر والتي تعرض على الإنترنت بعد ذلك، البرامج السابقة، البرامج الآتية، تابعوها. ولا أقول اقبلوها لأنني أنا أقولها، تابعوها، ستجدون معرفة آل محمد في هذه البرامج، تابعوها وتعلموا منها. أنا لا أستطيع أن أصر على هذه القضية، فليس مستحسنا وليس جميلا أن يقول الإنسان يا أيها الناس تعالوا واسمعوا ما أقول، لكنني لا أنقل كلاما هو كلامي، إنه كلامهم، هذا هو حديثهم، هذه هي ثقافتهم، على الأقل هذا هو القدر الذي أتمكن أن أنقله إليكم، أن أنقله إلى الآخرين. الثقافة والمعرفة هي الأساس في بعث الحياة في نفوسنا، وهي الأساس الذي نعتمد عليه أيضا في صناعة الإحياء في الآخرين. كلما ازدادت ثقافتنا وازدادت معرفتنا بتفاصيل ثقافة الكتاب والعترة، كلما كانت الحياة أقوى. إنني أتحدث عن الحياة التي يتحدث عنها القرآن، لا أتحدث عن الحياة البيولوجية، إنني أتحدث عن الحياة التي يتحدث عنها القرآن. الحياة البيولوجية لها تعريفها، لها معناها. الحياة البيولوجية تنتهي بالموت. الحياة التي أتحدث عنها تزداد تفاعلا عند الموت، فإن الإنسان يرتقي عند موته، فارق بين الحياتين. إنني أتحدث هنا عن الحياة التي وصفت في الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل، وجعلنا له نورا، ماذا يفعل بهذا النور؟ يمشي به في الناس. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أتحدث عن هذه الحياة التي ستقوى عند موت الإنسان. الحياة البيولوجية ستنتهي عند موت الإنسان. هذه الحياة النورية هي التي ستجعل الإنسان مرتبطا بمحمد وآل محمد عند لحظة موته، وسيكون متصلا بهم وسيكونون حاضرين عنده. أما الحياة البيولوجية حتى لو بذلنا كل جهودنا على أن نعيش حياة بيولوجية في أفضل وجه، وهذا شيء حسن، أنا هنا لا أدعو الناس أن تهمل صحتها وطعامها وأن تهمل الرياضة وأن تهمل الأناقة وأن تهمل الجمال وأن تهمل الاعتناء بصحتها وأبدان، أبدا. الحياة البيولوجية أصلا الأئمة يقولون لنا كونوا كالشامة بين الناس، كونوا كالشامة بين الناس على جميع المستويات، على صحة البدن، على جمال المظهر، على أناقة الملبس، على أسلوب الحديث، في كل الاتجاهات كونوا كالشامة بين الناس. الشامة في لغة العرب أتعرفون ما معناها؟ هي النقطة البيضاء في الجسم الأسود. يمكن أن يكون الإنسان الذي بشرته سوداء فيه نقطة بيضاء، هذه شامته. الشامة هي النقطة السوداء في البدن الأبيض. الشامة هي النقطة المميزة عن بقية ما حولها. كونوا كالشامة بين الناس. لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل أو في هذا الحديث، إنني حين تحدثت عن الحياة البيولوجية أردت مقارنتها مع الحياة النورية، لأن الحياة البيولوجية نحن يجب علينا أن نعتني بها وتمام الاعتناء وفي كل التفاصيل، لكنها بالقياس إلى الحياة النورية لا تعد بشيء. وإن كانت الحياة البيولوجية الصحيحة هي قاعدة أيضا للحياة النورية المتكاملة، فإن العقل السليم هو في الجسم السليم. هذه الكلمة صحيحة نقلت عن أرسطو، وهي من الحكمة اليونانية القديمة، ولكنها وردت في أحاديث نبينا، ووردت في كلمات أئمتنا، وفي كلمات أمير المؤمنين بشكل خاص. فإن العقل السليم في الجسم السليم. هناك ترابط واضح، وأنا هنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، لأن الحديث يفتح أبوابا على أبواب أخرى، ولكن الحياة النورية هي هذه الحياة التي إذا ما حصلناها التي تكون سببا مهما في قدرتنا على الإحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول إذا دعاكم لأي شيء، إذا دعاكم لما يحييكم، عودوا إلى أحاديث أهل البيت، إذا دعاكم لما يحييكم. بحسب السياقات اللغوية في عصر التنزيل فإنهم قد فسروا ذلك بالجهاد في سبيل الله، إذا دعاكم لما يحييكم. إذا رجعنا إلى عصر التأويل وإلى المعاريض، إذا دعاكم لما يحييكم إنها ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا المعنى واضح جدا بحسب أسلوب المعاريض الذي هو أسلوب آل محمد في فهم القرآن وفي فهم حديث العترة الطاهرة. الحديث لا أستطيع أن أجمع لكم أطرافه، فإنني إذا ما دخلت في طرف يقودني إلى طرف آخر، وأكتفي بهذه العجالة وهذه الخلاصة. كان عندك استيضاح
بسيط يعني إن شاء الله ما يكون.
إيه تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أيامنا وأيامك وأيام المؤمنين.
نعم بالتأكيد هو هذا.
شيخنا مدى ما أو ما هو مدى وجوب قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
اللي قريته حسب ما موجود في كتاب الاحتجاج عن الإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وما هو يعني من يقرأ التسبيحات الأربعة ما هو يعني هل هي تكون الصلاة مقبولة أو هو فقط وجوب قراءة سورة الحمد بهذا المجال؟ يعني صراحة
هو هذا الكلام أنا في برنامج قتلوك يا فاطمة هناك حلقتان مفصلتان عن هذا الموضوع، لكن أنا سأجيبك إذا أردت أن تطلع على تفصيل الموضوع. هناك حلقتان مفصلتان في هذا الموضوع بالتفصيل الكامل. الخلاصة من خلال دراسة هذا التوقيع والجمع فيما بين التوقيع وسائر الأحاديث والروايات الأخرى، يجوز للمصلي في الركعة الثالثة في صلاة المغرب وفي الثالثة والرابعة في الصلوات الرباعية المفروضة، يجوز له أن يأتي بالسبحانيات، هذه التسبيحات التي نحن نعرفها بالسبحانيات، ويجوز له كذلك أن يقرأ بدلا عنها سورة الفاتحة. قطعا إذا ما قرأ سورة الفاتحة فإنه سيقرأها إخفاتا، إلا البسملة، البسملة تقرأ جهرا لكن الفاتحة تقرأ إخفاتا. يجوز له هذا ويجوز له هذا، أيهما أفضل؟ من خلال الروايات والأحاديث فإن الأفضلية للسبحانيات. التوقيع الذي جاء في كتاب الاحتجاج جاء وهو يتحدث عن نسخ، وهذا الموضوع فصلت الكلام فيه بشكل كامل في حلقتين من برنامج قتلوك يا فاطمة. إذا أردت أن أعيد الكلام فسنحتاج إلى وقت طويل، لكن خلاصة الكلام هي هذه. خلاصة الكلام من أن المصلي يستطيع أن يأتي إما بالسبحانيات، وعادة كما تعرفون تقرأ إخفاتا، أو أن يأتي بالفاتحة بدلا عنها ويقرأها إخفاتا، قطعا البسملة تكون جهرية. إذا سألت عن الأفضلية فإن الأفضلية للسبحانيات. التوقيع هذا له شرح وبيان إذا أردت الإطلاع على تفاصيله فعد إلى برنامج قتلوك يا فاطمة. قطعا البرامج طويلة والموضوعات، لكن بالإمكان الرجوع إليها، فهي موجودة على موقع قناة القمر الإلكتروني، وموجودة كذلك على اليوتيوب، موجودة في مواقع أخرى أيضا. الله يسلمكم ويرعاكم، أتمنى لكم التوفيق. وأختم هذا اللقاء بالدعاء: اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم.